المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يزيدنا فيه علما وإيمانا وتقوى، وأن ينفعنا ويرفعنا به عنده. وسنتناول فيه بإذن الله تعالى بقية سورة هود ثم سورة يوسف، ونستأذنكم أننا سنحاول الاختصار فيما يتعلق بسورة هود، أن الأصل أن يكون المجلس اليوم كله في سورة يوسف، لكن لعدم تمام المجلس السابق للسورة نحاول يعني أن نتحدث عن الآيات بما يلزم. أولا سلمكم الله، سورة هود متى نزلت سورة هود؟ نعم، قبل سورة يوسف، يعني بنفس الترتيب، نزلت في عام الحزن أو قبله، في عام الحزن أو قبله، وذلك أن فيها إشارة لوفاة أبي طالب، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم في حزنه لما مات على الكفر، تسليته في قصة من؟ في قصة في هذه السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في وفاة عمه نوح مع ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالله تعالى سلى نبيه صلى الله عليه وسلم حين مات عمه على الكفر أن نوح عليه السلام من أولي العزم ولم يستطع أن يدخل ابنه في دينه وهو من أولي العزم، إنك لا تهدي من أحببت. الأمر الثاني أن هذه السورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيبتني هود وأخواتها في جزء عمّة من الشمس والتكوير والانشقاق والبروج، لكن هنا هود ما سر تخصيصها شيبتني هود؟ لأمرين. الأمر الأول أنها نزلت في التهديد الشديد والوعيد القريب لقريش، كأن فيها عذاب قريب لهم، وذلك أنها تضمنت على قصص الأنبياء من قبل وكيف أن الله تعالى شدد عليهم العقاب، فهو حزن عليه الصلاة والسلام، خاف على قومه أن يصيبهم من العذاب ما أصاب أولئك، فقال شيبتني هود وأخواتها. والقول والمعنى الثاني أنه أمر فيها بالالتزام التام والاستقامة التامة، وهذا شيء لا يطيقه أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى فاستقم كما أمرت، ما أحد يستطيع أن يستقيم 100% كما أمر، لابد من الذنب، كل ابن آدم خطاء إلا هو عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال بعدها ومن تاب معك. فهذا الذي قال فيها أن السلام شيبتني هود، شيبت هود لأنه أمر فيها بإيش؟ أمر فيها بالاستقامة التامة التي فيها مشقة عظيمة. هذا الذي ذكره المفسرون. نحن سنبدأ بقصة عاد ثم نستمر، ونستأذنكم أن القراءة تكون لقصة يوسف لأن الوقت لا يسع، لإنما يعني نتابع بتعليق ميسر. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هنا نأخذ من هذه الآية أن دعوة الأنبياء الأولى والأساس هي دعوتهم إلى عبادة الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله. فالدعوة إلى عبادة الله هي أساس دعوة الأنبياء جميعا. إن أنتم مفترون أي عليه بالكفر والشرك بالله تعالى واتخاذ غيره آلهة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. ونأخذ من هذا أن صاحب الرسالة الربانية لا ينتظر جزاء عليها دنيويا، ولا يعني ينبغي أن تتعلق رسالته بأجر دنيوي، حتى وإن كان موظفا ومسؤولا أو على وظيفة، فإن قصده الأساس إبلاغ رسالة الله تعالى. فقوله ما أسألكم عليه أجرا ينبغي للإنسان أن لا يكون أمره وتعلقه على الأجر، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذا يدل أيها الأخوة على أن أصحاب الرسالات تكفل الله بهم، من حمل رسالة الله ليبلغها للناس فإن الله يتكفل برزقه. قال إن أجري إلا على الذي فطرني، فالله تعالى ولا شك تعالى أنه سيرزق عبده الذي يبلغ رسالته وسيهيئ له الأسباب، أفلا تعقلوا. قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار إذا جاء في خطاب المشركين فما معناه؟ يعني التوبة من الشرك والكفر، التوبة والإقلاع من الشرك. فالاستغفار المقصود به التوبة من الكفر والشرك. فقوله ويا قوم استغفروا ربكم يعني أقلعوا عن الشرك والكفر ثم توبوا إليه، يعني بالاستقامة على دينه. يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكرم عبده المؤمن أو عباده المؤمنين الذين استقاموا على طريق الحق، أن الله تعالى يهيئ لهم الرزق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تعالى نعم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذا يدل إخوة الكرام على أن الناس إذا تمسكوا بدين الله فإن الله تعالى يورثهم قوة من عنده، قوة معنوية وقوة اقتصادية وقوة حسية، لأن يعني حمل رسالة الإسلام فالله تعالى يؤيدها. فهذه حقيقة رسالة لنا أيها الأخوة أن لا نتخلى عن دين الإسلام مهما أراد الأعداء، فإن قوتنا به، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام. قال ويزدكم ولا تتولوا مجرمين. والإجرام بالكفر والشرك والبعد عن دين الله تعالى. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، وقد آتاهم من البينات ولكن المستكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. لماذا؟ لأنهم وجدوا عليها آباءهم. وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، استخفافا به، إن وراجها أصابته الآلهة بجن أو بخرف أو نحو ذلك. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي من الآلهة، إني بريء مما تشركون من الآلهة من دونه، يعني من دون الله، أو من دونه فكيدوني، يعني كيدوني بأي أمر دون الله فلن ينفع ذلك ولن يضرني. فهذا فيه معنيان: معنى مما تشركون من دونه، أو في بداية الآية من دونه فكيدوني، يعني كيدوني بأي أمر فإن الله يحفظني ويرد الكيد عني، كما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس. قال ثم لا تنظرون، لا تتأخرون. وهذه الحقيقة دليل على ماذا؟ دليل على قوة اليقين. ما يتحدى الإنسان الناس بهذه العبارة إلا وهو على يقين تام وتوكل واعتماد على ربه وعلم بأن الله سيحفظه. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يعني هو عالم أن الله تعالى هو الذي سيحفظه لأنه هو الذي كلفه بالدعوة والرسالة. إن ربي على صراط مستقيم، يعني ما يحدثه الله من الأمر هو الحق. الصراط المستقيم يعني الطريق الصحيح، فما يحدثه الله وما يريده الله وما يكتمه الله هو الصراط المستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني إن أعرضوا ولم يؤمنوا فإنه هنا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ما ويستخلف ربي قوما غيركم ثم لا ولا تضرونه شيئا، يعني أن الله عز وجل إن تتولوا كما قال الله تعالى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. سنة الله هذه أن الناس إذا تولوا عن دين الله أذهبهم وأتى بقوم آخرين يستبدلهم. إن ربي على كل شيء حفيظ، وحفظه سبحانه وتعالى بعلمه وإرادته واختياره. ولما جاء أمرنا أي عقوبتنا وأمر الله عز وجل إذا قال كن كان فيكون بما أراده من العقاب لهم، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. العذاب الغليظ هنا المقصود به الريح العاتية التي نسفتهم جميعا. قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعني تجبروا وعاندوا واتبعوا من أضلهم عن ذلك من كبرائهم، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يعني من الله ومن الناس من المؤمنين، لعنة من الله ومن المؤمنين. ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، يعني هلاك، بعدا يعني هلاك، ألا هلاكا لعاد قوم هود. في هذه القصة أيها الإخوة الفضلاء قصة هود يؤخذ منها دروسا عظيمة، منها قوة أهل الحق في القيام الحق، ومنها أيضا أن الإنسان ينبغي أن يبلغ رسالة الله على قدر طاقته وليس هو مسؤول عن إيمانهم وإسلامهم أو هدايتهم، لأن الله تعالى هو الهادي إنك لا تهدي من أحببت. ومنها أن الناس إذا كانوا على اتباع لآبائهم وأجدادهم وما كانوا عليه فيصعب انفكاكهم عنه إلا من رحم الله. وفي هذا أيضا تهديد لقريش المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصد من السورة هو وتهديد قريش. وهنا سؤال، لماذا سميت السورة بهود؟ لماذا سميت السورة بهود ولم تسمى بنوح أو بثمود؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن عقاب الله تعالى لقوم هود كان شديدا. وأيضا يعني خطاب هود عليه السلام لهم كان قويا، فكأن فيها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوتك على الحق واثبت على الحق كما قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وفيها يعني كأن الله تعالى يقول اقتدي بهود في هذا الأمر، وهو قوتك على الحق وصرامتك عليه. وذلك كان في عام الشدة والحزن الذي حبس النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالشعب، فأمره الله بالتمسك بالحق والثبات عليه مهما ضاق عليه الأمر. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه هي رسالة الأنبياء، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذا دليل على أن من أهم وسائل الدعوة إلى التوحيد إظهار دلائل الربوبية والقدرة والآيات المشاهدة. قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، قال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قريب لمن دعاه أو تاب إليه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل النبوة. كيف كان مرجو قبل النبوة؟ يعني كان فيهم رجلا عاقلا صالحا معروفا، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النبوة بالرجل بالصادق الأمين. الأنبياء قبل نبوتهم كانوا على سيرة حسنة، فهم يقولون شهدوا له قد كنت فينا مرجوا، يعني كان لك رأي وكنا نحترمك وكنا نقدرك، ثم أتيتنا بهذا الشيء الغريب علينا. فهذا يدل على أنه كان على سيرة حسنة وأنهم لم يعهدوا عليه شيئا من قبل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وهذا يدل على أن الإنسان أيها الأخوة كما قلت لكم إذا تمسك بشيء على سنن الأولين من غير حجة وبرهان وعلم فإنه لا يستطيع الخلوص منه إلا بصعوبة، إلا بصعوبة، لأن الإنسان يقول كيف هذا؟ مثل ما قالوا قريش حينما غيروا وبدلوا، قالوا وإذا فعلوا فاحشة، لاحظ ماذا قالوا؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. يعني هم الآن يقولون نحن على سيرة من قبلنا، وما هي الفاحشة التي فعلوها؟ هي طوافهم بالبيت عرات، أو إحداثهم في البيت بالطواف عرات لمن لم يجد ثوبا، هذه فاحشة. والفحش يعني المقصود به كل شيء فحش في قول أو فعل، وليس هو فقط في الزنا. فقالوا وإذا فعلوا فاحشة قال الله، قالوا وجدنا عليها أبانا، هذه سيرة أبائنا من قبل، فالله أقرها فيهم والله أمرنا بها، يعني بإقرار الله لهم. فالإنسان هنا حقيقة يعني متمسك بما كان عليه أباؤه إلا أن يتبين له الأمر والحق فيرجع إليه. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، لأنه أمر محدث، والشيء الغريب والشيء المحدث والشيء الجديد الناس ينكرونه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنتم ترون أن الناس اليوم ينكرون الشيء الجديد، يستنكرونه حتى ولو كان حقا أو خيرا، يستنكرون اليوم ما كنا عليه هذا، ما كان عليه أباءنا وأجدادنا، فيستنكرونه، ثم بعد ذلك يتقبلونه شيئا فشيئا، سواء كان في الصلاح أو في الشر، في الخير أو في الشر. قال الله تعالى قال يا قوم أرأيتم، هنا لاحظ الخطاب يعني الحواري الجميل من صالح عليه السلام لقومه، يخاطبهم بلسان يعني مبين وبحجة وبحوار لطيف. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني عندي بينة من ربي وهي وحيه، وآتاني منه رحمة، وهي هذا العلم وهذا البيان وهو وحي الله تعالى إليه، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير، يعني تزيدونني بصرفكم عن هذا الأمر أو إعراضكم أو رغبتكم عن إلا خسارة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، يعني في ما الله عز وجل أنشأه من الخيرات في الأرض، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، يعني كما أنبأه الله تعالى. فعقروها، وقد ذكر الله تعالى حال ثمود في قوله تعالى في سورة الشمس، قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، تمتعوا في داركم ابقوا على ما أنتم عليه 3 أيام، وخرج عنهم. ذلك وعد غير مكذوب، توعدهم بذلك. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الخزي هنا العذاب، عذاب يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز في عقابهم، وقوي في عقابهم وعزيز في نصر أوليائه، قوي في عقاب أعدائه وعزيز في نصر أوليائه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والصيحة هنا قيل هي صيحة جبريل أو قيل هي صيحة في السماء، فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا حراك لهم ولا أثر لهم، كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يكونوا على شيء، كأن لم يكونوا على شيء من الغنى والقوة. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا، أي هلاكا لثمود. ثم قال الله تعالى في قصة إبراهيم، وهي قصة جاءت عرضا، جاءت هي تبع لقصة، يعني جاءت مقدمة لقصة إيش؟ لقصة لوط. نعم، هي تمهيد، هي جاءت تمهيد وليس قصدا، ولعل فيها حكمة، وهي تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وبشراه. قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وهي بشراه بإيش؟ بالولد. قالوا سلاما، قال سلام قوم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي. وهذا وفي هذه الآية يعني دليل على أن السلام يبعث البشرى، وأن الملاقاة بالسلام يبعث البشرى، لأنك تقول السلام عليكم، فأنت تطمئنه بذلك. فما أتوا لإبراهيم ذاتا إلا بالبشرى. ولاحظوا من لطف الله بإبراهيم أنه ما يعني أرسل معهم، أو الله عز وجل جاءه بالبشرى قبل أن يخبره بعقاب لوط، لأن لوط ممن آمن معه، من آمن فآمن له لوط. فلو جاء الملائكة لإبراهيم بالخبر بعقاب قوم لوط مباشرة لكان ذلك شديدا على إبراهيم، لكن الله من لطفه به وهو خليله أراد أن يبشره قبل أن يخبره. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، هم جاءوا على هيئة بشر، جاءوا على هيئة بشر على أحسن حال وثياب، فلم يطعموا طعامه. وكان من عادة الناس أنه إذا ما طعم الطعام فإن له نية سيئة أو شيء لا ليس خير، فنكرهم، قدم لهم الطعام فلم يتقدم، فلم يقدموا إليه أيديهم فلم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة كما في الآية أو في نفس الآية، وأوجس منهم خيفة. وهذا الحقيقة موجود في حتى في عهدنا، بعض القبائل أو كذا، أنه لا يعني إذا جاء الضيف فإن له ما يشرب الفنجال حتى يكون له حاجة، مثلا إذا كان له حاجة لا يشربها، فيقول ما هي حاجتك، يخشى أن يكون أمرا يغضبه أو نحو ذلك. وعلى كل حال هذه من عادات الناس التي يتتابعون عليها. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط يعني بالهلاك، وامرأته قائمة، قيل قائمة يعني هي قريبة تخدمهم، تأتي لهم بالطعام أو تخدمهم، وقيل قائمة مستمعة لهم قريبة منهم. فضحكت، قيل ضحكت الضحك المعروف، وقيل ضحكت بمعنى حاضت، لأن الضحك في اللغة هو الانفراج عن الشيء، انفراج الشيء. فقوله ضحكت دليل على أنها إما ضحكت بشر للبشرى أو ضحكت بمعنى حاضت. فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق، أي إذن هي من هي؟ سارة، سارة. وهل هذا الغلام هو أول غلام لإبراهيم؟ لا، وإنما لما جاء رزق الله تعالى إبراهيم، رزق الله إبراهيم إسماعيل عن كبر، غارت سارة فتمنت أن يكون له ولد، وقد بلغت السنين يعني 90 سنة على ما تأتي به الروايات أو قريبا من هذا، فتمنت الولد فأكرمها الله تعالى ببشرى إسحاق. إذن هنا دليل على تبشيرها بما تمنت من الولد. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني ما الحكمة من قوله من وراء إسحاق يعقوب؟ وكما قال تعالى في آية أخرى ويعقوب نافلة، يعني إنه سيكون له ذرية، يعني سيتناسل أنه نبي ثم نبي بعده من أبنائه. وهذا لا شك أنه من كمال البشرى أن يعلم أن سله ولد ورائه ولد أيضا صالح. قال الله تعالى قالت يا ويلتا، وهذا يعني الإنسان أو خصوصا النساء إذا استغربت أمرا مفجعا أو أمرا غير متوقع تتكلم بكلمة من الاستغراب، يا ويلتا أألد وأنا عجوز؟ ما تتصور أن تلد وهي عجوز، لأن هذا مخالف للواقع، وقد كان عمرها قرابة 90 أو يعني في روايات إسرائيلية يحدث بها ولا يحكم لها بالصحة أو الضعف. وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي أي زوجي شيخا، وإنما سمته بعل لأنه لم يأتيه منها ولد، لم يأتيه منها ولد. شيخا أي كبيرا، وقد قيل أن عمره تجاوز 100، تجاوز 100. إن هذا لشيء عجيب، أي عجيب في عادة البشر أو فيما هو من سنة الله في البشر. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، تخاطب من اللي يخاطبها؟ الملائكة. أتعجبين من أمر الله، أمر الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا يعطي درسا عظيما، هو أن الشيء المستغرب إذا جاء في حكمة الله وقدرته لا يستغرب. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهذه الدعوة العظيمة لآل إبراهيم وبيته، كما قال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى واذكرن ما يتلى عليكن في وما اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإذا الله سبحانه وتعالى أنزل البركة في البيت بالصلاح كما قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة، فإن هذه من أعظم النعم. ولهذا قال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولا شك أن أعظم ما يتمناه الإنسان صلاح زوجه وذريته، فهو قرة عينه في الدنيا. نسأل الله أن يصلح أزواجنا وذرياتنا وأن يجعل يطهر بيوتنا بالإيمان والتقوى. قال الله تعالى وبركاته، يعني البركات هنا النفع المتعدي والنفع المتكاثر فيهم. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام من أعظم الناس بركة وخيرا وأثرا على من بعده أهل البيت، وهذا يدل على أن أهل البيت يدخل فيه، تدخل فيه الزوجة ويدخل فيه الأبناء. إنه حميد مجيد، إنه حميد لأعمالكم، مجيد فيما يحكم به سبحانه وتعالى ويريد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يعني هنا تصوروا الآن إبراهيم جاءته البشرى وذهب عنه روعه من الملائكة حين لم يأكلوا، فهنا ماذا بماذا يفكر؟ فكر في قوم لوط كيف يعاقبهم الله، فلعله يدعو الله أن ينجيهم أو يمهلهم. فقالوا، قال الله تعالى يجادلنا في قوم لوط أن يؤخروا أن يمهلوا أن يدعو لهم إلى الهداية إلى غير ذلك، إن إبراهيم لحليم في رحمته وحلمه وتعامله، أواه كثير التأوه والاسترجاع، وأنه قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منيب يعني كثير الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وصف بليغ لإبراهيم، وهو وصف لمن آتاه الله تعالى لينا وحلما، وتجده كثير لينا لا يريد الأذى للناس ولا يريد عقابهم، يتمنى هدايتهم، حريص عليهم، يسترجع عند مصائبه، كثير التوبة والإنابة. فما أعظم هذا الوصف أيها الإخوة الذي وصف به إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله تعالى في إن إبراهيم كان أمة، يعني جامعا لصفات الخير الكاملة، فحري بمن أراد الكمال أن يتصف بصفات إبراهيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا. لماذا؟ يعني أعرض عن المجادلة. لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فإذا حكم الله تعالى في الأمر بحكمه وحكمته فلا رد لحكمه، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني لا تجادل فيهم، فقد أتاهم أمر الله تعالى بحكمته وإرادته وعلمه. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، يعني استاء منهم لأنهم أتوه على أمر غريب أو على فجأة لم يعلم بهم ولا يعرف من هو، ما هو جزاؤهم ويعلم ما هو ما هي حاجتهم، وهو يعلم أن قومه مكذبين، ويخشى أن يكون أن هؤلاء قد أتوا من الله تعالى لعقاب قومه، وضاق بهم ذرعا خوفا أن يكونوا أتوا بعقاب، وقال هذا يوم عصيب، أو قال ذلك حين علم أنهم أتوا لعقاب قومه وأخبروه بأنهم ملائكة الله. عصيب عليه إذ أنه سينزل على قومه العذاب. ولا شك أن الأنبياء أيها الإخوة يعني من عظيم رحمتهم بقومهم أنهم لا يريدون عذابا لأقوامهم أو يتمنونه، وهذا من شأن يعني الصادقين أنهم لا يفرحون لعقاب الظالمين، يريدون أو حريصين على هدايتهم وعودتهم وتوبتهم أكثر من حرصهم على عقابهم وعذابهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل قال إن هذا ملك الجبال، مره بما تشاء أن يطبق عليهم الأخشبين، قال عليه الصلاة والسلام برحمته على قومه لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يعني هذه الحقيقة الذي ينبغي على الإنسان المسلم، أن يكون رحيما بالناس ويخشى عليهم عقاب الله عز وجل ويحذرهم منه. وجاءه قومه يهرعون إليه، أي مسرعين إليه من قبل، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ومن ذلك عملهم المشين والفاحشة المشينة. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هذه الآية من الآيات التي فيها يعني مش إشكال في فهمها، واختلف المفسرون فيها كيف قال هؤلاء بناتي وهم يفعلون الفاحشة، فهو إما أراد أن يصرفهم، يعني لم يرد أن يزوجهم، ليس قصده أن يزوجهم، وإنما أراد أن يصرفهم عن ضيوفه، أراد أن يصرفهم عن ضيوفه، فقصده هنا صرفهم. وقيل أن هؤلاء بناتي بما أن النبي هو ولي أمر المسلمين، ولي أمر قومه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك إياها بما معك من القرآن، فكان وليها، يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن أبيها. يعني القصص والأحداث التي فيها تزويج النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة للنساء يعني غير هذه أيضا. فهذا لعله أراد ببناته يعني نساء المسلمين، يعني كأنه يقول عليكم بالحلال الذي أحله الله لكم، وهؤلاء بناتي هن بنات المسلمين تزوجوهن على سنة الله. وقيل أن هؤلاء البنات بناته الصلب، لكنه أيضا لا يريد إلا صرف هؤلاء. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، إما يعني ليس لنا رغبة، وإما لأنهم خالفوه على دينه وعلى أمره فليسوا على حق أن يتزوجوا بناته، وإما أن يكون بذلك عدم رغبتهم، كما قلت عدم رغبتهم أن ليس لنا رغبة ويعني رغبة في ذلك. وإنك لتعلم ما نريد، وهو فعل الفاحشة واللواط بهؤلاء. قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، يعني عصبة لهم قوة يحمون ضيوفي، أو آوي إلى ركن شديد. والمراد بالركن الشديد هنا يعني عشيرة وقبيلة تمنعكم وتصرف شركم عني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو أي عون الله وحمايته، ولكنه في هذا الحال تمنى أن يكون من عشيرته من يحميه من هؤلاء وشرهم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، طبعا هذا يؤكد أو يبين أن العشيرة تمنع عن صاحبها، كما فعل أبو طالب رضي الله رحم كما فعل أبو طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه على الكفر. ولولا أبو طالب لا يعني ضيق المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم تضييقا شديدا. ولذلك لما مات أبو طالب ما الذي فعله المشركون؟ تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وحبسوه مع بني هاشم في الشعب، هذا بعد وفاة موت أبي طالب. وهذا أيضا في شعيب، قالوا له ولولا رهطك لرجمناك. لا شك أن وجود الرهط، وجود العشيرة التي تناصر الإنسان قوة له، وهذه من الأسباب، وإلا فالله تعالى هو الحافظ والعاصم سبحانه وتعالى. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني الله عز وجل هو المتولي في حفظه، فأسري بأهلك بقطع من الليل، يعني بظلمة الليل، بقطع الليل، قطع يعني بمعنى ظلمة الليل الشديد في آخره، ولا يلتفت منكم أحد، يعني لا يتأخر، وإنما عبر بالتفات يعني امضوا ولا تلتفتون إليهم، يعني مثل ما يقول اذهب ولا تنظر إليه، يعني من باب أنك تخرج من غير يعني آبهم بهم ولا يهمك أمرهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ستتأخر لأنها على غير دينك، إنه مصيبها ما أصابهم، أي من العذاب، لأنها على الكفر، كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني خانتاهما بعدم الإيمان وبدلالة قومه عليه. من الذي دل قوم لوط على ضيوف لوط؟ إلا زوجته كانت تخبرهم بمن يأتيه من الضيوف. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، يعني في نفس الليلة التي جاء الملائكة إليهم لم يتأخر العذاب يوما واحدا، وإذا جاء أمر الله يعني فلا مرد له. يعني في نفس اليوم موعدهم الصبح، فأمر الله لوطا أن يخرج من يومه. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، قيل أن جبريل عليه السلام رفعهم بجناح واحد من أجنحته حتى سمع الملائكة في السماء صراخهم، ثم قلبهم على سافلهم. وكما قال الله جعلنا عاليها سافلها بمعنى اقتلعهم ببيوتهم ثم نسفهم على الأرض مرة أخرى. وهذا دليل على عظم قدرة الله عز وجل على البشر، وأنه أمرهم يسير عليه سبحانه وتعالى بقدرته. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، يعني بعد أن نسفهم أمطر عليهم حجارة من سجيل، وهو الطين المطبوخ، والمنضود يعني بعضه فوق بعض كما يسمى الآن الشيء النضيد يعني المرصوص. مسومة عند ربك يعني معلمة، قيل في تفسير هذه الآية أن كل حجر معلم بأنه يسقط على فلان، يعني مسومة يعني معلمة ومحددة بأسمائهم. وما هي من الظالمين ببعيد، من هم الظالمون هنا؟ قريش يعني، أو هي وما هي من الظالمين ببعيد سنة الله ذلك. ولكن يظهر الله أعلم أن السورة كما قلت لكم هي تهديد لقريش. ولاحظوا أن يعني قوله تلك عاد جحدوا، تلك ثمود، تلك عاد جحدوا ربهم، وقوله أيضا في ثمود تلك إيش؟ ألا إن ثمود كفروا ربهم، كل ذلك لاعتبار قريش. فقوله وما هي من الظالمين ببعيد يحتمل الظاهر الله عليهم الظالمين من قريش ببعيد، كأن الله تعالى يهددهم بعذاب قريب. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. شعيب عليه السلام قيل أنه خطيب الأنبياء، وأنه عنده يعني أتاه الله تعالى من البيان والأسلوب والحوار. لاحظوا هذا في هذه السورة ظاهرا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا القول الذي قاله جميع الأنبياء لقومهم. ولا تنقصوا المكيال والميزان، يعني كانت قضيتهم في ظلمهم مع كفرهم هو عدم القيام بالقسط في المكيال والميزان. إني أراكم بخير، يعني الله وسع عليكم وأعطاكم من النعم، فلماذا تنقص المكيال والميزان؟ فإذا أنعم الله تعالى على الإنسان بالنعم وأعطاه، وهو يفعل ما يضيق على الناس في معاشهم أو يهضم حق الناس في حقوقهم، يهضم الناس في حقوقهم، فإن ذلك أمره شريع عند الله عز وجل. قال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وهذا يدل على أن هضم حقوق البشر وظلمهم في حقوقهم يعني من موجبات عذاب الله عز وجل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، القسط يعني عدم الزيادة والنقصان. وما الفرق بين القسط والعدل؟ العدل هو أداء الحقوق، كل يأخذ حقه، والقسط لا تزيد ولا تنقص ولا تفرط ولا تفرط، هذا المقصود بالقسط والفرق بينه وبين العدل. ويعبر عن واحد بالآخر، قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني تنقصوهم أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني وأن من الإفساد بخس الحقوق وهضم الناس حقوقهم، ولا شك أن ذلك ظاهر. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ما معنى بقية الله خير لكم؟ ها قال هنا بقية الله خير لكم، يعني ما أتاكم الله تعالى من الخير بقية الله ما يبقيه لكم من الحلال من الحلال وما فتح الله لكم من الخير بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الإنسان أيها الإخوة أحيانا يخاف على رزقه فيهضم حقوق الناس التي عنده، ولو أنه حافظ على ما آتاه الله من الرزق وحفظ حقوق الناس فإنه ولا شك خير له عند ربه وخير له في وفاء في بقاء رزقه. قال الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني عبادتك تأمرك أن نترك ما كان عليه آباؤنا، كيف تأتينا بشيء لم أو يخالف ما كان عليه آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني كأنهم يقولون أنت الآن ستقيدنا في أن نفعل في أموالنا ما نشاء، دعنا في حريتنا نتعامل بما نشاء. وذلك قول علية القوم الذين بيدهم المال والتجارة، فهم يأكلون حقوق الناس بما يشون من أنظمة و يعني ما يسنونه في الناس. قال الله تعالى: أو أن نفعل في أموالنا ما شاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك إما استخفافا، مثل ما يقول واحد والله إنك حبيب، يعني استخفافا، أو أن ذلك كنت فينا حليم رشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني في سابق علمك كنت حليما رشيدا، ما الذي غيرك؟ ما الذي غيرك؟ وهذا يؤكد ما سبق، لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال: يا قوم أرأيتم، ما زال يجادلهم، ما زال يحاورهم، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي بهذا الوحي ورزقني منه رزقا حسنا. ما المقصود بالرزق؟ إما أن يكون الرزق هو الوحي والنبوة، أو أن يكون، قيل أن شعيب عليه السلام كان ثريا وغنيا، كأنه يقول أنا لست بحاجة إلى مالكم لتظنوا أنني أريد شيئا منكم. ويؤدل على ذلك قوله: إن أريد إلا الإصلاح. فقوله ورزقني منه رزقا حسنا، يعني قد أغناني الله، إنما أمركم بالحق والقسط، ولست أريد ذلك شيئا لنفسي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أريد أن أمركم بشيء ولا أفعله، إنما أريد لكم ما أريد لنفسي. أنت إذا خاطبت الإنسان بالنصيحة وقلت له والله أنا ما أريد لك إلا ما أريد لنفسي، كان ذلك موضع الثقة والقبول والرضا منه. هذا الحقيقة من الأساليب التي يستفاد منها في قصة شعيب في حسن الخطاب والحوار والإقناع والمحاولة بالأساليب المختلفة. قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه قاعدة عظيمة، هي قاعدة لكل مصلح، لكل مسلم، إنما يريد الإصلاح لا يريد لنفسه شيئا، إنما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقوله ما استطعت، يعني هذا باجتهاده وحرصه، وإلا فالتوفيق والإصلاح من الله عز وجل. ولهذا قال بعدها: وما توفيقي إلا بالله، يعني مهما بذلت فإن الموفق هو الله، والهادي هو الله، والذي يجعل في قلوب الناس قبولا هو الله عز وجل. وهذا يجعل الإنسان أيها الإخوة يدعو الناس ولا يحزنه حزنا يجعله ييأس من عدم قبولهم أو إعراضهم، ولا يظن أنه والله يعني لماذا لم يتبعوني أو لماذا لم يستجيبوا أو غير ذلك. إنما التوفيق من الله تعالى، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد، شيء غير يعني حقيقة في طريقة البشر، يقول هذا فاشل في حياته، ولكن هذا في سنة الله أن الهداية من الله فقط، ليس للأنبياء فيها دخل في هداية الناس بالإيمان وإنما بالإرشاد. قال: عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع في أمري كله. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني يذكرهم بالأمم السابقة لهم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم، أي لعباده ودود محب للتائبين المستغفرين. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم بعباده محب ودود للمستغفرين التائبين. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني استخفافا به، وإلا هم يفقهون. وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ما نراك شيء عندنا، لست بشيء عندنا ولا قدر لك عندنا. ولولا رهتك لرجمناك. رهته من هم؟ قومه عشيرته المشركين، يعني الذين معهم. يقول: لولا هؤلاء عشيرتك معنا لرجمناك. فلم يؤمن به حتى عشيرته. وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك عز ومقام عندنا. انظر إلى استخفاف، انظر إلى يعني وصل بهم الحال إلى أدنى درجات الاستخفاف. قالوا: يا قومي ما زال بهم لاحظوا، ما زال بهم داعيا محاولا. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، يعني هؤلاء المخلوقين أعز عليكم من الله الذي خلقكم والقادر عليكم، أين أنتم من نظركم إلى الله تعالى وقدرته؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني بالكفر والإشراك واتخاذ أنداد من دون الله، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي ما أنتم عليه قائمون، إني عامل بالدعوة والإصلاح والدعاء والحرص، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي يذله، ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، أي ارتقبوا عقاب الله. ولما جاء أمرنا أي عقابنا شعيبا، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قال صاح فيهم جبريل صيحة همدوا منها بها جميعا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا أي هلاكا لمدين كما بعدت ثمود. ثم قال الله تعالى في التذكير بأمم أخرى، وهو قوم نوح وهو قوم موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، اتبعوا أمره يعني طاعة أمره بالكفر والطغيان والإعراض، وما أمر فرعون برشيد، يعني لم يأمرهم برشد، لم يأمرهم بخير. يعني لاحظ الناس أيها الأخوة أين عقولهم؟ هذا رجل يأمرهم بشيء ليس فيهم رشد، ليس فيه رشد لهم ولا صلاح، ومع ذلك يطيعونه. أين عقول هؤلاء؟ إلا أن الخوف والهلع ملكهم حتى كانوا له مطيعين، ولو كان طاعتهم تهديهم إلى عذاب الله والنار. يقدم قومه يوم القيامة وأوردهم النار، يعني يصل بهم إلى النار، يريدهم النار، وبئس الورد المورود. الناس يريدون الماء ليش؟ ليشربوا. وبئس الورد المورود النار التي فيها العذاب والحميم. وأتبعوا في هذه لعنة، يعني لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لفرعون، على فرعون ومن معه في الدنيا. ويوم القيامة أيضا لهم لعنة، بئس الرفد المرفود، يعني بئس ما يرفدون به من اللعنة، لعنة ترفد بلعنة أخرى، نعوذ بالله من ذلك. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم بهذه البيوت أو بهذه يعني بآثارهم الموجودة، وحصيد أي محطم لا وجود له. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والإشراك والإعراض، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وهذا تعريض بمن؟ بقريش. لن تغني عنكم آلهتكم التي تدعون من دون الله من شيء إذا جاء أمر ربكم فأطيعوا رسوله. ولما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قال هنا في معنى تتبيب إيش؟ قال وما زادوهم غير تتبيب. التب هو الهلك، تبت يد أبي لهب وتب، هلك وحق له أن الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هذا تعريض آخر لقريش أن سنته باقية في الأمم المكذبة، أنه سيعاقبهم وسيهلكهم إن في الدنيا بعقاب عاجل أو في الآخرة. قد أخذ الله قريش بعقاب في الدنيا كما أهلك صناديدهم في بدر، وفي الآخرة بما أعده لهم من العذاب الأليم. إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. والقرآن من عادته أنه يذكر بالآخرة كثيرا ويعظ بالآخرة ويتوعد بالآخرة، ففي قول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة هي موعظة لقريش بأن يتذكروا عذاب الآخرة وأنهم سيقدمون على الله عز وجل فيعذبهم عذابا أليما. وما نؤخره إلا لأجل معدود قدره الله، يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، فليس لأحد ذلك اليوم أمر ولا شأن ولا ملك ولا كلام إلا بإذنه ولا شفاعة إلا بإذنه. ذلك يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وقدم هنا الشقاء على السعادة لأن السورة في خطاب أصل المشركين، فهم إلى الشقاء أقرب إلى السعادة، فهو من باب مزيد التوعد والترهيب والتخويف. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. زفير هو إخراج الهواء، والشهيق هو إدخاله من شدة ما هم فيه من النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذه الآية من الآيات المشكلة عند المفسرين في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهل هذا يعني أن النار لن تكون ستفنى؟ قوله إلا ما شاء ربك، المفسرون في هذا على أقوال، منهم من قال أن المقصود إلا ما شاء ربك من فترة حشرهم، فهم ليسوا في عذاب، يعني من بعثهم إلى دخولهم النار ليسوا في عذاب، ليسوا في عذاب النار، يعني ليسوا في عذاب النار، وإن كانوا في بلاء وشدة في المحشر ولكن ليسوا في عذاب النار. هذه فترة إلا ما شاء ربك. وقيل إلا ما شاء ربك يعني العصاة المؤمنين الذين يعني يكونوا في النار ما كانوا فيها إلا ما شاء ربك إلى وقت يشاء الله ثم يخرجهم منها. هذه الآية كأنها في المؤمنين الموحدين الذين يعذبون في النار ثم يخرجهم الله تعالى برحمته، إن ربك فعال لما يريد. وقيل أن هذه الآية وهذا قول مخالف لقول الجمهور، وهو هذه الآية دليل على أن ففناء النار، وقوله إلا ما شاء ربك يعني أن الله يعذبهم إلى ما شاء ثم يفنون وتفنى النار. وهذا قول قال به بعض السلف ولكنه خلاف قول الجمهور وعامة العلماء والمفسرين. والدليل على ذلك أنه قال ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض يوم القيامة هي غير السماوات والأرض الحالية، لأن الله تعالى قال في سورة قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتلك سماوات غير هذه السماوات والله أعلم. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني وهذا يبطل أو يضعف القول بالفناء، لأن نعيم أهل الجنة باق لا نهاية له. قال إلا ما شاء ربك، يعني وقت حشرهم، وقت حشرهم هذا استثناء، عطاء يعني بلا جزاء، العطاء بلا جزاء، غير مجذوذ يعني غير مقطوع، الجذاذ هو القطع، غير مجذوذ يعني غير مقطوع. وهذا يؤكد خلود الجنة وبقاءها ونعيمها. فلا تك في مرية، هنا انتقل السياق إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قريش، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني المشركين قريش، ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل، يعني هم يعبدون سنة آبائهم، وإنا لموفوهم نصيبهم أي من العذاب غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مهما كان معك الكتاب الحق، فقد كان قبلك موسى عليه السلام آتاه الله التوراة فاختلف فيه أهل الكتاب، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيلهم وعدم عذابهم العاجل لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، أي العذاب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فكلهم قادم على الله، إما يعذب وإما يدخل برحمته من يشاء إنه بما يعمل خبير. ثم قال الله تعالى هنا لنبيه بعد هذا الخطاب وبعد هذه القصص وبعد هذا التهديد، كان يقول عليك نفسك استقم كما أمرت، قم بدعوة الله وأدها كما أمرك الله، ومن تاب معك، يعني هذا قوله من تاب معك دليل على أنه لا يستطيع أحد أن يستقيم كاستقامة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتوبة، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فقوله ومن تاب معك أي ومن أذنب فتاب، فهذه الآية دليل على أن خير المؤمنين خير المؤمن التائب من ذنبه دائما. ولا تطغوا بالكفر أو الشرك أو المعصية إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا يدل على أن الركون والالتجاء و يعني الملاينة للمشركين عقوبة أو تستحق عقوبة من الله، لأنها تؤدي إلى ضعف الديانة والعقيدة والتمسك والدفاع عن الدين. قال الله تعالى فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار هي الفجر أو العصر، الفجر والعصر أو الفجر والمغرب، وزلفا من الليل يعني ساعة بعد ساعة، وهو يدلل على صلاة المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية من الآيات التي جمعت الصلوات الخمس، جمعت الصلوات الخمس. ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني قد قبلت امرأة أو نحو ذلك، أمره بالصلاة وقرأ عليه قولها هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هي لوحدي أو لجميع الناس؟ قال: هي لك وللناس. قال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا الحديث الآية نازلة مكية استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا يدل على أن إسقاط الآيات على الأحداث هي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تستدل بالآية على موقف معين، هذا من إسقاط الآيات وتنزيلها على الواقع، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دائما يقول: اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم. نعم. قال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذكر الإحسان هنا للدلالة على كمال الإحسان، كمال الصبر. كمال الصبر هو الإحسان، كمال الصبر هو الإحسان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني بقية وفريق وجماعة، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذا يدل أيها الإخوة قوله أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ماذا يدل عليه؟ يدل على أن القائمين بالحق قليل حتى في عهد الأنبياء. فلا يضيرنا أيها الإخوة ما نجد اليوم من ظهور الفساد والمفسدين، وأن المصلحين قليل. فينبغي أن يشد بعضنا بعضا في القيام بالحق والأمر به. ينهون عن الفساد إلا قليلا منهم ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، يعني اتبعوا ما هم فيه من ترف وما هم فيه من نعيم وما هم فيه من كفر وضلال وكانوا مجرمين بذلك. ثم جاءت سنة الله تعالى تبين عذابه وعقابه وسنته في مثل هؤلاء. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذا يدل أيها الإخوة على أن وجود الصالحين في البلد سبب في دفع البلاء. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحين. فلا بد من وجود المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإنهم صمام أمان للمجتمع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني أمة واحدة التوحيد، ولا يزالون مختلفين مؤمن وكافر إلا من رحم ربك بهدايته، ولذلك خلقهم إما لرحمته أو الاختلاف. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه الآية هي مقصد السورة. وكذلك كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه السورة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق، فاثبت عليه وقم عليه. قد رأيت سنة الله، قد رأيت حكمة الله، قد رأيت حال الأنبياء، فاثبت عليه موعظة وذكرى. ما الفرق بينهما؟ الموعظة في التهديد بالعذاب، والذكرى في التذكير المؤمنين. ولهذا قال: وذكرى لإيش؟ للمؤمنين. وانتظروا، عفوا، قل: وقل للذين لا يؤمنون، أي من المشركين، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون عقاب الله. ثم ختم السورة بقوله: ولله غيب السماوات والأرض. هو الذي يعلم حال الناس، ويعلم من يستحق عقابه ومن يستحق جزاء، وإليه يرجع الأمر كله في الحكم والتدبير والاختيار. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه سورة هود، وأرجو أننا إن شاء الله تعالى أتينا بما يكفي فيها. طيب، كان هناك سؤال؟ نأخذ فرصة دقيقة أو دقيقتين، كان هناك سؤال أو استفسار. تفضل يا أخي. وإياكم.
نعم. نعم.
إلا إيش؟ إيه نعم ذكرت هذا. على كل حال هذه من تأويلات العلماء في قضية قوله إلا ما شاء ربك، يعني يبقيهم ما شاء من الوقت، يبقي هؤلاء ما شاء من الوقت. يعني إلا ما شاء من الوقت في وقت يأتي به نجاة الموحدين، يعني يعذبهم ما شاء من الوقت. وعلى كل حال هو هذا الراجح أن 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 النار لا تفنى، وأن تأويل هذه الآيات بحسب اجتهاد المفسرين، والله أعلم. وإياك تفضل أخي. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، لا يظهر لي الحقيقة مناسبة. مدين ثمود هم في الجزيرة في مدائن صالح في العلا الآن، ومدين أين موقعهم؟
تبوك.
ها؟ يعني في الشمال. أين؟ وهل هم بعدهم؟ يعني هل هم بعدهم مباشرة؟ يحتاج ذلك. سم. لا أذكر الحقيقة بالأسماء الآن، لكن يمكن الرجوع إليه. لا ابن تيمية لا يقول بذلك. ابن القيم ذكر هذا. نعم. أي نعم. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، سورة يوسف وهي مكية كلها. قال العلماء: ذكر الله تعالى قصص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد بألفاظ متباينة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. وقد سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص، وآيات للسائلين، وعبرة لأولي الألباب، وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء. وفيها من مواقف التربية الإيمانية الابتلاء بالشدائد والابتلاء بالشهوات والابتلاء بالقدوة وبيان عاقبة ذلك كله.
نعم. سورة يوسف قلت لكم أنها نازلة في عام الحزن، وهي نازلة بعد سورة هود، ومقصدها والله تعالى أعلم أمران. الأمر الأول أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من شدة من قومه في ابتلاء بعد أن توفي عمه وزوجه وعمه أبو طالب وزوجه خديجة في ذلك العام، واشتد أذى المشركين عليه بحبسه مع بني هاشم. وهذه القصة فيها حبس وفيها فقد لابني من أبناء يعقوب، ففيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، وفيها وعد بالتمكين، وعد بأنه سيمكن. والأمر الثاني، وذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عهد في الفتح: لا تثريب، إنما أقول كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكأن في سورة يوسف يعني تشبيه بحال النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفتنة أو من تلك البلاء إلى ما سيأتيه بعد ذلك من التمكين. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني أن المشركين كان لهم مجالس يقصون فيها، ممن يذهب إلى بعض القصاص، يذهب إلى الروم وفارس وغير ذلك، فيأتي بأخبار وأساطير يعني يعجب لها الناس، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مجلس قص فيه علينا، فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، فكانت من أهدافها تسلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالقصص. وهذا يبين لنا أن القصص لها أثر على النفوس المؤمنة في توطينها وتثبيتها وتسكينها وتسليتها، والله أعلم. ولذلك الحقيقة يقال أن هذه السورة سورة تقرأ للحزن، والإنسان إذا أصيب بأمر أو بفقد أمر عظيم أو بشدة فإنه يقرأها، وفيه فرج وفيها أمارات الفرج ووعد من الله، وكيف صبر هذا النبي يوسف من صغره إلى أن مكنه الله، ففيها الحقيقة توطين للنفس على الصبر على البلاء. نعم.
ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة هي من آيات القرآن المبين، أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى، وفي إعجازه المبين لما فيه من المبين لما فيه من الأحكام.
نعم، في هذه السورة قال المبين دون تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن فيها تبيين وتفصيل ويعني سطرات في ذكر القصة بكل تفاصيلها، فهي بيان تام. نعم.
إنا أنزلناه القرآن قرآنا عربيا، أي على لغة العرب، لعلكم تعقلون، أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه.
وهذا يدل على أن الإنسان كلما كان لسانه عربيا وعنده من اللغة ما عنده من أدواتها فإنه يعقل من القرآن وأسراره وفهمه ما لم يعقله غيره. نعم.
نحن نقص عليك أحسن القصص عن الأمم الماضية وأمور الله تعالى في عباده، وذلك أحسن حديث يحدث به أحد أحدا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة وغيرها مما أوحاه الله إليك من القصص. وهذه السورة أحسن القصص لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها، وفيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة وسير الملوك والمماليك والتجار والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة.
جميل هذا الاستنباط، أن كل من ذكر فيها كان نهايته خير وعاقبته حميدة، سواء كان من يعقوب أو يوسف أو أخوة يوسف بالتوبة، أو الملك، أو امرأة العزيز، أو الذي خرج من السجن، أو يعني حقيقة فيها أمارات في أن الأمر فيه من الله عز وجل فرج، أن الشدة وراءها فرج. وقوله أحسن القصص حقيقة يؤكد لنا أن الاستدراك على هذه أو الزيادة عليها، كما ذكر السعدي رحمه الله أن الزيادة على هذه القصص بذكر روايات الإسرائيلية فيها ليس من مناسبا وليس من الأدب مع القرآن أن نسمها أحسن القصص ثم نأتي نستدرك بذكر تفاصيلها من روايات الإسرائيلية. وأيضا فإن قوله أحسن القصص لأن قصص القرآن تتميز عن غيرها بأمرين عظيمين أو ثلاثة. الأمر الأول أنها من الله تعالى وأنها حق، يعني ما فيها تأويل أو يعني من أخبار القصص التي الناس يتصرفون فيها ويغيرون ويبدلون، ومنها حق ومنها باطل، فهي كلها حق، كلها واقعة بالدقة المتناهية، بل إن فيها دلائل ما في الخواطر كما سيأتي، حتى الله حدث بما كان من الخواطر فيها وما تخفيه النفوس، وهذا لا يمكن أن يحدث بالبشر في قصصهم. الأمر الثاني أن المقصد فيها العبرة، والمقصد من قصص الناس التسلي ومعرفة الأخبار، لكن قصص الأنبياء ومن هذه القصة المقصد منها العبرة والتسلية، والدليل على ذلك أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم للاعتبار أو ليتسلى بها. نعم.
لأبيه ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إني رأيت، أي في المنام، 11 كوكبا تأويلها إخوته، والشمس والقمر تأويلهما أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين، أجريت مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء، وهو كونها ساجدة.
نعم. إذ قال يوسف لأبيه، هذا يدل على أن الابن الصالح يكون قريبا من أبيه يخبره بأحواله، وفيها أيضا أن الله عز وجل إذا أراد أمرا عظيما هيأ له الأسباب، ومن الأسباب الرؤية الصالحة يراها المؤمن، ولذلك ابتدأ الله تعالى وحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة. والرؤيا الصالح عاجل بشرى المؤمن، والمؤمن الحقيقة البصير في حياته إذا أتته الرؤيا المبشرة له فيها علامات يسلكها، يعني الله عز وجل يودع فيها من الأسرار الغيب والمستقبل ما يمكن معرفته فيطمئن له وينس به وإن لم يعتمد عليه، ليس هي وحي وإنما هي جزء من الوحي. فالاستئناس بها طيب، خصوصا إذا سئل فيها عنها من يوثق به ومن هو خبير بالرؤى فيستأنس بها، ولكن لا يعتمد عليها ولا تؤخذ في قضية الفتوى والحكم في شرع من الأشياء. كان يرى أن إنسان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل للناس افعلوا كذا، فهذا ليس بشرع الله تعالى، وحتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فما يأتيه في المنام ليس أمرا يشرعه للناس غير ما جاء عن الله ورسوله. نعم.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيفهم تأويلها ويحصل منهم الحسد له فيكيد لك كيدا، أي خشية يدبر لك تدبيرا خفيا لا تفهمه فيهلكوك حسدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيحملهم على ذلك لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر بها.
نعم. قوله قال يا بني، هذا التلطف في العبارة، وهذا مما ينبغي الإنسان يكون مع أولاده متلطفا في عبارتهم لهم، يا بني يا ولدي يا حبيبي إلى غير ذلك، فإن هذا مما يجلب الود بينه وبينهم. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذا يدل على أن الحاسدين قد يكونوا من أقربائك أو قد يكونوا من المقربين، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأخذه الشك في المقربين أنه يخاف منهم، ولكن كان هناك أمارات أو علامات إذا خصه الله تعالى بفضيلة، خصك الله بخصيصة، فإنه لا ينبغي أن تخبر بها من ترى أنه يحسدك عليها، وخاصة في الأقران، الأبناء أقران غالبا، فربما يحسد بعضهم بعضا خصوصا فيما يتعلق في العلاقة مع الوالد، ذلك أن الشيطان يجري من أذى مجرى الدم فيحدث في نفسه من الغيرة والحسد وغير ذلك. وهذا يدل أيضا على أن بيوت الصالحين أيها الإخوة يغشاها ما يغشاها من ما بين الإخوة والنزاع ونحو ذلك، هذا بيت نبوة وحصل منه هذا ما حصل حتى شردوا أخاهم وأحزنوا والدهم ونحو ذلك. فالإنسان حتى لو كان صالحا يصيبه في بيته شيء ينبغي أن يصبر ويحتسب، فصبر جميل كما قال يعقوب عليه السلام وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله ولا أشكوه إلى الناس. نعم.
وكذلك يجتبيك ربك فيجعلك نبيا ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك، ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا، ويتم نعمته عليك فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك الله، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أنجاه الله من النار ونبأه واتخذه الله خليلا، وإسحاق جعله نبيا وصار لهم الذرية الطيبة آيات للسائلين.
نعم. هنا هذه الآية عظيمة جدا، وهي أنه يعقوب عليه السلام يعني يريد أن يبني في قلبي وفي نفسي يوسف عليه السلام يعني ما خصه الله تعالى به، وأن هذه الرؤيا فيها إشارة على أن الله سيصطفيك، ولا شك أن من هذا نستفيد منه أن الإنسان إذا رأى النبوغ في أبنائه أنه يحمله فيه المسؤولية ويذكره بفضيلته، وأنك بإذن الله ستكون كذا وكذا، وأن الله تعالى سيمنحك الخير إذا كنت على هذا الحال وفي طلب للعلم والتزود ونحو ذلك، شحذ الهمم. يعني هنا لاحظ كما يتم نعمته عليك بالوحي كما أتمها على أبويك على آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك، بل إن قوله على آل يعقوب أنك ستكون بركة على آل يعقوب بهذه النبوة وسيكون أثرك على من بعدك. وفي هذا أيضا التذكير بالآباء الصالحين، الأبناء إذا تذكروا آباءهم الصالحين سواء كان آباءهم من الصلب والنسب أو آباءهم في القدوات الصالحة، التذكير بالقدوات أيها الإخوة خير ما يكون الإنسان الشاب والناشئ حقيقة ينظر إلى أولئك القدوات الذين نجحوا في الحياة فيسلكوا سبيلهم. قوله إن ربك عليم يعني عليم بمن يستحق الاختيار. إذا رأى منك وفي نفسك من الخير والصدق والإقبال والتواضع فإن الله عز وجل سيختارك. إذا رأى منك استكبارا وتعالم فإن ذلك مانع لك من الخير، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. قوله تعالى حكيم، فهو سبحانه وتعالى من حكمته أنه يضع الشيء في موضعه، فيضع الهداية في النفوس المقبلة، ويضع اختياره سبحانه وتعالى في الناس بما يراهم أهل لذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلتكن نفوسنا أيها الإخوة صادقة صافية مخلصة مقبلة على الله، ترجو من الله الفضل، وأن تكون مجردة عن الدخن والحسد والغيرة غير المحمودة ونحو ذلك مما يمنع الشر. فالخير عند الله وليس عند الناس، فإذا كان الخير عند الله فأقبل عليه بقلبك بصدق ويقين، والله تعالى يصطفيك. نعم.
آيات للسائلين دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين له من اليهود، إنه روي أنه سأله اليهود وهو بمكة ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء، فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة،
أو السائلين أصحابه الذين سألوه قصة يقص عليهم، أو هي آيات للسائلين الذي يسأل في يعني خبر الأنبياء يسأل عن العلم، فإنه يعني في هذه السورة آيات وعلامات على سنة الله وعلى قصص الأنبياء وأحوالهم وأخلاقهم. والحقيقة أن في هذه السورة يلقى من الآيات العظيمة أخلاق الأنبياء الكبار. الأخلاق الكبار لو أننا فقط تتبعنا أخلاق الأنبياء أو الأخلاق المثلى في هذه السورة لوجدنا شيئا عجبا في حال يعقوب وحال يوسف عليه السلام. نعم.
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا هو بنيامين، وخصوه بكون أخاه مع أنهم جميعا إخوته لأنه أخوه من أمه وأبيه، أما سائرهم فهم إخوته من أبيه لا من أمه، ونحن عصبة، العصبة الجماعة قيل هي ما بين العشرة إلى الأربعين، إن أبانا لفي ضلال مبين بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا.
نعم. هنا قوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، هذا يدل على أن يعني محبة الأب لأبنائه هي أعظم ما يعطيهم، أعظم من المال. يعني ما قالوا هو يعطي أكثر منا أو أنه لا، وإنما أحب إلى أبينا منا. فالحقيقة يعني هنا الحب لا تملكه أنت، يعني اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلم لي فيما أملك ولا تملك، فيما تملك ولا أملك، وهو الحب والميل القلبي. وهذا سبحان الله داعيه هو صلاح الابن وأخلاقه وسموه. فإذا كنت تريد أن تكون مقربا من أبيك فلتكن إلى الصلاح والهدى وإلى طريق الخير والقرآن والعلم أقرب من غيرك. والحقيقة أن المحبة لهذا هي المطلوبة، محبة الرجل في صلاح أبنائه هي المطلوبة، ولكن لا يتعدى ذلك إلى أن يكون ميلا في العطاء والنفقة أو الكلام أو نحو ذلك. نعم.
اقتلوا يوسف واطرحوه،
قوله إن أبانا لفي ضلال مبين، انظر كيف الابن كيف يحكم على أبيه، هنا حكموا على نبي الله أنه في ضلال مبين في هذه القضية الجزئية وهي محبته ليوسف أكثر منهم. الإنسان سبحان الله ينظر قضيته إنه هي الشيء الكبير جدا ثم يحكم من خلالها، لا تحكم من خلال قضية على شخص آخر فيعني ربما تدخله النار وأنه ظلم وأجرام ونحو ذلك في خطأ أو قضية أخطأ فيها. لا تحكم على الناس بحكم عام، لا تحكم على الناس بحكم عام، وإنما أحكم بحسب الخطأ. نعم.
اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، أي قالوا افعلوا به أحد الأمرين، إما القتل أو الطرح في أرض، أو أشار بعضهم بالقتل وبعضهم بالطرح، يخلو لكم أجوابيكم، أي يصفو ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا من بعده، بعد الفراغ من قتله أو طرحه، وقيل من بعد الذنب الذي اقترفتموه في يوسف، قوما صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم، أو صالحين في أمور دنياكم، للذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك وهو الحسد ليوسف، قال قائل منهم
اقتلوا يوسف. والله إنها عجيب كيف يجترئون على أن يتأمروا على القتل أبناء نبي. اقتلوا يوسف، لكن الغيرة والحسد إذا غلا في النفس سبحان الله قد يحدث للإنسان شيئا لا يدركه، يعني ما يفكر بالعواقب. وهذا قد يحصل حتى في النساء أنها تغار حتى يصل بها الغيرة إلى شيء من الكيد المذموم. فلذلك الإنسان ينبغي أن يملك نفسه عند الغضب وعند الغيرة، أن لا يتصرف بتصرفات لا تحمد عقباها. لكن هناك من هو عاقل فيهم وهو أكبرهم كبيرهم، فأراد أن يخلص يوسف بطريقة ذكية، وهي أنه قال اطرحوه أرضا، يعني لا تقتلوه، اطرح أرضا وتأتيك سيارة تأخذه. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا يعني استطاع أن يخفف الشر فليفعل. يعني لو أنه واحد عارضهم وذهب تركهم ذهبوا وقتلوه، لكنه أعطاهم حلا أخف، وهذه فيها قاعدة الأخذ بأقل الضرر بأقل الشرين أو الضررين. نعم تفضل.
قال قائل منهم
السؤال ربما يقنع لكن لك أنت خاصة تفضل. إيش؟ إيه على كل حال، هل هم بعد ذلك أصبحوا أنبياء أو ما ذاك؟ قص الله خبرهم وتاب عليهم. وهل هم بعد ذلك أنبياء أو غير ذلك؟ هل هم الأسباط أو الأسباط ذرياتهم؟ ليس هناك يعني من دليل يستأنس به، والله أعلم. نعم.
قال قائل منهم قيل هو يهوذا في غيابة الجب قعر البئر الذي لا يقع البصر عليه، قيل هذه البئر بأرض نابلس يلتقطه بعض السيارة المسافرين فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه، إن كنتم فاعلين عاملين بما أشرت به عليكم في أمره. وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف،
يعني هنا قال في هذا دليل على قال قائل إيش؟ إن كنتم فاعلين عاملين بما أشرتم به عليكم في أمره. وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. ليس هذا يعني هذا استنباط من الآية وليس هناك دليل. نعم.
كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، ولعل ذلك من خشيته عليه منهم، وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وإن له لناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليه.
هنا قوله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، انظر إلى الحيلة. يعني إنسان إذا أراد شيء يتحايل عليه، وأحيانا الأبناء يتحايلون على أبيهم بشيء لا يظهرون فيه أنهم يريدون الخير. والأمر بالقرائن، الأمر بالقرائن، قد تثق في شخص ولا تثق في آخر. فإذا كانت له سوابق في الكيد والمكر والهذا فينبغي أن تحتاط له، وإن كان ليست له سوابق فاحمله على الظاهر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، وهنا في قراءة الإشمام فإشارة إلى يعني الكلام أو الإشارة باللسان، وهو أنهم كأنهم يتغامزون فيما بينهم. فهنا القرآن أظهر الإشارة، الرمز بالتغامز فيما بينهم ذكره الله تعالى في قوله لا تأمنا بهذه القراءة. نعم.
يرتع ويلعب، التسع في الخصب، واللعب هو المرح المباح المجرد الانبساط.
يعني هنا أتوه من حيث يريد له، هو يحبه يريد أن ينبسط ويستانس ويلعب، فقالوا أرسله معنا يرتع ويلعب. وهذا يمكن أن يؤخذ منه الحيلة الشرعية، أن الإنسان إذا أردت منه شيئا ائته من الباب الذي يحبه لإقناعه، ائته من الباب الذي يحبه لتقنعه من خلاله. فإن الإنسان يريد الشيء الذي يقبله ويميل إليه ويلين معه. نعم.
إني لا يحزنني أن تذهبوا به. أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبتي له وخوفي عليه، وأخاف أن يأكله الذئب. قيل قال يعقوب هذا تخوفا عليه منهم فكنا عن ذلك بالذئب. نعم. وأنتم عنه غافلون لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لكونهم غير مهتمين بحفظه.
نعم. تفضل.
إنا إذا لخاسرون، هالكون ضعفا وعجزا لانتفاء القدرة على أيسر شيء.
نعم، قال إني لا يحزنني. انظروا إلى هذا القلب الأبوي الرحيم الحميم الذي يحزن لفقد ابنه ولو ليوم من فقط يوم يفقده يوم، فكيف بقلب الأم؟ لكن السؤال أين أمه؟ طبعا أمه توفيت، ولكن أين ذكر أمه في السورة؟ لم ذكر يعقوب ولم تذكر أمه، لأن مقصد السورة هذا يؤكد لنا أهمية مقصد السورة أو مقصد القصة. المقصد للنبي صلى الله عليه وسلم هو حال يعقوب، فليس بحاجة في ذكر حال أمه. فالقصد هنا كانوا يا محمد هذا نبي الله يعقوب قبلك قد فقد حبيبه وقريبه وثلاثين سنة أو تزيد، قيل يعني العهد الذي فقد فيه يعقوب ابنه ويبكى عليه ويحزن ثلاثين سنة. ف يعني هنا العبرة في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع في اعتباره بهذا النبي، والله أعلم. نعم، لاحظناه قالوا قال وأخاف أن يأكله الذئب، كأنه سبحان الله إنسان ينطق بشيء كما يقال هنا يلقم الخصم الحجة. فيستفاد من هذه الآية أنه احذر من كلامك أن تلقن خصمك الحجة بكلام يدخل من خلاله، لأنه هنا شيطان يريد أن يصل إلى حيلة بحيلة، والذي يريد أن يدخل بحيلة يستمسك بأدنى طريق إليها. نعم،
فلما ذهبوا به من عند يعقوب وأجمعوا عزموا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، فتقدم تفسير الغيابة والجب. وأوحينا إليه إلى يوسف تأنيسا لوحشته مع كونه صغيرا، اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة، لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الكيد. وسيأتي ما قال لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه أمر خزائن مصر.
نعم، قال وأوحينا إليه، هذا الإحاء ليس إحاء النبوة وإنما هو وحي إيناس، ويوسف عليه السلام مما أن أتاه الله تعالى النبوة في الصغر لقوله تعالى بعد ذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما، وهو النبوة وعلما. على كل حال قوله أوحينا إليه هو إيناس له، كما أن الله تعالى قال في أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذه إحاء إيناس وتوجيه وليس إيحاء نبوة. وإنما أوحى إليه لأنه صغير فآنسه بهذا الوحي، وأنك ستخبرهم بأمرهم هذا، إذا وهو تأنيس بأن الله سينجيه وسيمكنه منهم. وهذا جاء في آخر السورة في قوله قالوا أنت يوسف، قال أنا لا، قوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، في علمه بحالهم ومآلهم. نعم،
وجاء أباهم عشاء يبكون، أي متباكين ترويجا لكذبهم وتنفيقا لمكرهم.
نعم، لماذا جاءوا عشاء ولم يأتوا مبكرين؟ ليظهروا أنهم تأخروا لأجل ما أصاب يوسف من الأذى. نعم،
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق في العدو أو على الخيل أو في الرمي. قال الأزهري النضال في السهام والرهان في الخيل والمسابقة تجمعهما، والغرض من المسابقة التدرب بذلك على القتال. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند ثيابنا ليحرسها، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناه، ولو كنا عندك أو في الواقع صادقين لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له.
نعم، قوله شأن يبكون، التباكي هنا حقيقة لا لاحظ، قد يأتيك ابنك باكيا وقد ضرب ابن جارك، فلا تأخذ الأمور تحكم الأمور بالبكاء، وإنما أخذه بالقرائن والبينات كما فعل يعقوب بعد ذلك في قوله بل سولت لكم أنفسكم. يعقوب عليه السلام لم ينظر إلى بكائهم ولم ينظر إلى القميص عليه دم، ولكن نظر إلى قرائن أفعالهم ومكرهم، وهذا من يعني حكمته وحنكته وفهمه للواقع والدلائل. وهذا حال القاضي الذي يحكم بين الناس، أن يكون لا يأخذ بالظواهر وإنما يأخذ بالقرائن. وهذا مما استنبطه المفسرون في هذه الآية لقضية الأخذ بالقرائن. قالوا أبانا إن ذهبنا نستبق، هذا يدل على أن الاستباق ثقافة فيهم، وهي التدرب على القتال والجهاد والسلاح، يعني ثقافة حتى في صغارهم وشبابهم. نستبق، وهي من، وإن كان الاستباق ما قالوا إن ذهبنا نلعب، هم قالوا لو قالوا إن ذهبنا نلعب لكان الأمر يعني، لكن قالوا إن ذهبنا نستبق، فهو يدل على أن من حالهم في الصغر التدرب على أحوال السباق ونحو ذلك تهيئة للجهاد. قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، اللي في نفس الشيء، يعني سبحان الله ينطقه الله بالريب، كما قال عثمان ما أسر عبد سريرة إلا أنطقها الله، إلا ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلت قسمات وجهه أو فلتات لسانه. فهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، مصدق ولو كنا صادقين حقا. هذه فيها إشارة على أنهم فيه دخل الموضوع، ما هو طبيعي. نعم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص، بل سوت لكم أنفسكم أمرا، زينت وسحلت أمرا شنيعا صنعتموه بأخيكم، وصبر جميل هو الذي لا شكوى معه، والله المستعان، أي أطلب منه العون على ما تصفون، أي على إظهار حال ما تصفون من الكذب أو على احتمال ما تصفون.
الصبر الجميل ما هو؟ الصبر الجميل هو الصبر بلا تشكي أو أذية. فهو يعلم أن يوسف لم يقتل، يعلم بوحي الله أو بإشارات الرؤية السابقة، لأنه علم أنه سيؤتيه الله ملكا وسيمكنه. فقوله فصبر جميل، سأصبر لأمر الله عز وجل، وليس يعني ذلك أنه يعني بحث عنه أو لم يبحث عنه. هذه تفاصيل لم يذكرها القرآن في تفاصيله، لأن لا حاجة لها. المهم أن صبره أنه لجأ إلى الله عز وجل بالصبر واليقين والشكوى إليه، ولهذا قال بعدها والله المستعان، أي معين على ما تصفون من الكذب وكشف الأمور. نعم.
وجاءت سيارة قافلة مارة تسير من الشام إلى مصر، واردهم الوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوه يرسلها لتمتلئ، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد، قالوا يا بشرى، أي قال هذا منادي أصحابه مبشرا لهم، وأسروه، أي الرفقة المسافرون أخفوا وجدانهم لهم في الجب، أو زعموا أنه دفع إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر، وسكت يوسف مخافة أن يأخذه إخوته فيقتلوه.
نعم. الله هنا قال وأسروه بضاعة، يعني هم مكسب، وجدوا هذا الغلام فأخفوه حتى يأخذونه ويأسرونه معهم فيكون غلاما لهم. فهنا جاءوا إخوته، هم كانوا يرقبون الأمر و يعني ينظرون متى يأتي ذلك تلك السيارة، والله عليم بما يعملون. وشروه
بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعه الوالد وأصحابه بمصر، وقيل المراد باعه إخوته بثمن بخس ناقص عن ثمن الرقيق الذين في مثل حال يوسف، وكانوا فيه من الزاهدين الراغبين عنه الذين لا يبالون به مع كرامته عند الله تعالى.
هنا قوله وشروه بثمن بخس، من اللي شراه؟ قال باعوه إخوته بثمن بخس. ليش؟ لأنهم يريدون أن يتخلصوا منه، فالإنسان اللي يريد أن يتخلص من الشيء يبيعه بأزهد الأثمان. يعني الإنسان إذا استغنى عن الشيء لا يهمه قيمته فيبيعه بأدنى سعر، أهم شيء يتخلص منه. فهم أرادوا أن يعجلوا القضية بالذهاب حتى لا يكشف أمرهم أو يخبر يوسف، وقد سكت يوسف لأنهم هددوه بالقتل إن هو أخبر، يعني قالوا له أنك عبد أو نحو ذلك. على كل حال التفاصيل هذه الدخول فيها ربما يدخلنا في كما ذكرت لك في الروايات الإسرائيلية، ولكن تفاصيل القضية تدل أن هناك أمر مدبر. والتعبير بقوله شروه عجيب بليغ بليغ جدا، لأن الإشارة هنا شروه، أولئك شروه من هؤلاء، ولم يقل باعوه، لأن هذا ليس بيعا حقيقيا بل هو بيع باطل، فلا يسمي الله تعالى البيع هنا بيعا وهو باطل. وهذا دليل على يعني بلاغة القرآن ودقته في التعبير، إنه ما يقول وباعوه بثمن بخس، لأن هذا البيع باطل فلا يسمى بيعا. فالبيع إذا كان باطلا لا يسمى بيعا حقيقيا، لأنه ما تتوفر فيه شروط البيع. نعم، وكانوا فيه من الزاهدين لكونهم يريدون إخفاءه من أبيه وتغييبه عنه. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سورة يوسف تحتاج وقت، وربما نغرق في دروسها، ولذلك يعني بسبب أن أخذنا العصر نخشى أن احتمال نأخذ من العشاء يعني ما تيسر. والحقيقة القصة لذيذة ومشوقة، والجلوس فيها بإذن الله ممتع. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر هو العزيز الذي كان على خزائن مصر وكان وزيرا لملك مصر، أكرمي مثواه بالطعام الطيب واللباس الحسن، عسى أن ينفعنا أن يكفينا بعض المهمات ما نحتاج إلى مثله فيه، أو نتخذه ولدا نتبناه فنجعله ولدا لنا. قيل: كان العزيز حصورا لا يولد له. وكذلك مكنا ليوسف، الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من إخوته وإخراجه من الجب، وعطف قلب العزيز عليه حتى صار متمكنا من الأمر والنهي، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره أي تقع الأمور على الوجه الذي يريده سبحانه، ولو دبر الناس لإيقاعها على خلاف ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون.
نعم، قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني هم أصحاب السيارة أخذوه فباعوه في مصر، فذكر للعزيز أمره فاشتراه. قال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز وليس الملك، فالعزيز كالوزير، يعني كالوزير عند الملك، لامرأته أكرمي مثواه. والإنسان الحقيقة إذا تعامل مع الشيء بإكرام أو بجانب إيجابي فإنه يلقى جزاءه. فهذا الرجل توسم فيه، التوسم في الناس بشيء ينفع يجد الإنسان ظنه فيهم، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهو نفعهم نفعا عظيما، فإنه بعد ذلك أصبح لمصر شأن عظيم بسبب هذا الشاب أو هذا الرجل أو يوسف عليه السلام. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هنا دلالة على أن إنقاذه وبيعه ووجوده في بيت العزيز تمكين من الله، يعني ما بيع في السوق فأخذه شخص لا شأن له، فمن تدبير الله له وتمكين الله له أن الله تعالى أوصله إلى بيت العزيز. ومن شأن الله تعالى في تدبيره للإنسان أنه يدبره بشيء لم يتصوره ولا يتوقعه، ولا يتوقع يوسف عليه السلام أن يكون هذا شأنه، فإنه أصبح مكرما أكرم مثواه، أصبح يعني له قيمته عند الوزير. فسبحان الله أيها الإخوة، لا شك أن الإنسان إذا صبر وكان الله معه وصدق الله تعالى ولو كاد له الكائدون، فإن الله تعالى يجعله على خلاف ما يمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمن التجارب ومن السنة الإلهية أن الإنسان إذا مكر بإنسان وكان ذلك الشخص من أولياء الله أو ممن كان صادقا مع الله ومظلوما، فإن الله يري الظالم الذي مكر به شيئا لم يتصوره فيه، أو يريه ما كان يخشاه فيه، كما قال الله في شأن موسى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا لا لا قوله تعالى أي منهما كانوا يحذرون، نعم ما كان يحذر أن يكون ما له سلطانه، فكان له سلطانه، كان له سلطانه موسى عليه السلام. هذا يجعل الإنسان أيها الأخوة إذا كان مع الله فلا يخاف، ولو كاد له الكائدون ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
ولما بلغ أشده،
قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيها تعريض بقريش، يعني لا هل يعني تظنون أنكم قادرون على محمد صلى الله عليه وسلم بالكيد له والتضييق عليه، لا تعلمون أن الله سيمكنه عليكم وسيأتي اليوم الذي فيه يتمكن موسى يتمكن فيه محمد صلى الله عليه وسلم على مكة، ولكن أكثر الناس لا يعلم، لا يعلم تدبير الله وحكمته في خلقه. نعم.
ولما بلغ أشده، الأشده هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان، قيل هو 33 سنة، وقيل بلوغ الحلم، وقيل 18 سنة. آتيناه حكما وعلما، قيل الحكم هو النبوة، والعلم هو العلم بالدين وعلم الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين، فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه.
نعم. الآية جاءت في سياق بقائه في بيت العزيز، فقال الله ولما بلغ أشده، فالذي يظهر أن الأشد هنا هو الحلم البلوغ يعني، ويؤكد ذلك الآية بعدها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني لما بلغ شبابا وفتوة أرادته عن نفسها، فقوله لما بلغ أشده آتاه الله النبوة، ولهذا قيل أن يوسف عليه السلام ممن أوتي النبوة صغيرة، وأن جميع الأنبياء أوتوا النبوة في الأربعين. ولعل من أسرار ذلك وحكمته سبحانه وتعالى فيه بأنه سيلاقي ما يلاقي من الصعوبات والفتن التي لا يستطيعها إلا الأنبياء، فمن يستطيع أن يقاوم امرأة العزيز وهو عبد مملوك عندها؟ لا يستطيع إلا من عنده من القوة والإيمان والثقة بالله عز وجل واليقين، فلذلك هيأه الله لذلك قبل أن يبتلى من لطف الله له، يعني كأن الله تعالى يقول لنبيه فإن الله لطيف بك بأن جعل فيك النبوة، وأن ما سيأتيك من ابتلاءات لن تضرك بإذن الله. هذا نأخذ منه درسا، أن الله تعالى يهيئ عباده الصالحين قبل أن يبتلوا باليقين بالعلم بالقرآن، يعني الإنسان قد يكون يؤتيه الله علما ثم يبتلى، فيكون علمه سبب في ثباته، ولو لم يكن سابقا على قد أخذ حظه ربما يفتن بسبب ذلك. نعم. قوله وكذلك نجزي المحسنين، الإحسان مع الله بالطاعة، والإحسان مع الخلق ببذل النصح لهم وخدمتهم. نعم.
وراودته، المراودة الإرادة والطلب، برفق ولين، وقد يخص بمحاولة الوقاع، التي هو في بيتها، هي امرأة العزيز، واسمها فيما قيل زليخة، وغلقت الأبواب أي بابا بعد باب، هيت لك أي هلم وتعالى تدعوه إلى نفسها، قال معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، إنه ربي أحسن مثواي أي كي أفعل ذلك، والحال أن زوجك هو ربي يعني العزيز أي سيدي الذي رباني وأحسن مثواي، حيث أمرك بقوله أكلي من مثواه، فكيف أخونه في أهله وأجيبك لما تريدين من ذلك.
نعم. قوله وراودته، المراودة هي كما قال هنا وراودته يعني الإرادة والطلب برفق ولين وبسياسة ومحاولة بعد محاولة إلى غير ذلك، قال التي هو في بيتها ما الحكمة؟ ما المقصد من التي هو في بيتها؟ يعني هو محكوم، هو محكوم في بيتها، ما يستطيع التصرف إلا بإذنها. فهو الآن جاءته قضية مراودة وملاينة، ما جاءته بقوة، يعني جاءته بسياسة وإغراء وإغواء. ويعني كيف بشاب وجاءته امرأة بإغواء وإغراء بملاينة؟ لا يستطيع إلا من أتاه الله تعالى إيمانا وصبرا. ثم ثانيا هو في بيتها ما يملك أمر. ثم قال غلقت الأبواب، يعني أحكمت الأمر فلا يستطيع التصرف، وليس بابا وإنما أبوابا. ثم قالت هيت لك، في قراءة هيت لك يعني هيئت لك، وهيت لك يعني لا سبيل لك إلا الأمر الذي أريده منك. فهذه كلها إذا اجتمعت في الإنسان لا يستطيع مقاومتها إلا من ثبته الله باليقين. وهذا دليل على فضل من آتاه الله الصبر في هذا الموضع الشديد في الفتنة، بأن جعله الله تعالى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. قال معاذ الله، انظر إلى هذه الكلمة تدل على أنه ليس في قلبه أدنى يعني رغبة. معاذ الله، عيذا بالله. والتعوذ هو أنك تستعيذ بالله في دفع شر، فهو اعتبره الآن شر محض، اعتبر إغراءها شرا محضا. وهكذا المؤمن أيها الإخوة حينما تأتيه الفتن أنه يكون في نفسه اعتقاد أنها شر له، فيستعيذ بالله تعالى منها. إنه ربي، في معنى إن الله ربي، لأنه قال معاذ الله إنه، فالضمير راجع إلى الله، هذا معنى، يعني إنه ربي الذي رباني واختارني وخصني ومنحني ما منحني من العناية واللطف، فكيف أعصيه؟ وفي معنى آخر إنه ربي أحسن مثواي الذي هو العزيز، لأنه قال قبل ذلك أحسني مثواه، فهو قوله أحسن مثواي قرينة على ترجيح هذا القول، ولذلك المؤلف لم يذكر إلا هذا القول وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. إنه لا يفلح الظالمون، أي لأنفسهم بالمعصية، لا يفلح الإنسان العاصي الذي يعصي الله عز وجل، لأنه يفقد عون الله له. نعم.
ولقد همت به وهم بها، مال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية. وقال ثعلب أي همت زليخة بالمعصية وكانت مصرة، وهم يوسف ولم يوقع ما هم به، فبين الهمين فرق. لولا أن رأى برهان ربه، هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده. وقيل رأى صورة يعقوب عاضا على أنملته يتوعده، كذلك أيراه الله برهانا منه ليتذكر، لنصرف عنه السوء الخيانة للعزيز في أهله والفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين ممن استخلصه الله للرسالة فعصمه من الوقوع في المعصية.
يعني كما قال المفسرون ولقد همت به فعلا، وهم بها تركا، وإنما عبر بقوله وهم بها إذ أن هو نفس بشرية، نفس بشرية يصيبه ما يصيب غيره، وإلا فما فائدة أنه يعني يرفع الله شأنه إلا أنه صبر على ما تدعوه النفس البشرية بطبعها. فتحرك الغريزة في الإنسان ليس ذنبا، ليس ذنبا أن تتحرك غريزته، وإنما الذنب أن يتبع ذلك بعزيمة وإرادة. فالمفسرون الحقيقة ذكروا أن هذه الآية من الآية المشكلة، كيف هم بها وهو نبي؟ يعني هذا القول لا إشكال عليه أن يقال أنه نفس بشرية تحركت نفسه، لكنه جمحها بالتقوى ودفعها بالتعوذ والبعد عن ذلك حين أراه الله تعالى البرهان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق تقوى وخشية، أنه حين رأى امرأة دخل على أهله فأتى حاجته. فالنفس البشرية إذا تحركت يجب أن تصرف إلى ما أحله الله تعالى لها. قال لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هنا تأتي الروايات الإسرائيلية بأشياء لا أصل لها، وإنما الواقع أن البرهان هو في قلبه من الإيمان والحكمة والنبوة والحجة والحق، نور سطع الله في قلبه، رأى أن هذا ليس حقا ولا وإنما هو معصية. فالإنسان الحقيقة ما الذي يدفعه من عن المعصية؟ إنما البرهان الذي في قلبه من الإيمان والتقوى، هذا هو برهان ربك، فقوه ومكنه بطاعة الله عز وجل وبالعلم النافع وبكتابه تعالى. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنهم عبادنا المخلصين. لما أخلص أخلص، لما أخلص أخلص، الصادق الخالص المصفي يصفيه الله ويخلصه، وكما قال بعض السلف: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. اللي يغشى المعاصي أو يغشى الأماكن الفتنة سبحان الله يبتلى، والذي يصرف نفسه يصرفه الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرج. نعم.
واستبق الباب أي تسابق إليه، يوسف يريد الفرار والخروج من الباب، وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه، وقدت قميصه من دبر انشق من جهة الخلف، وألف يا سيدها لدى الباب، وجد العزيز هنالك وعنى بالسيد الزوج. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ قالت: هذه المقالة طلبا منها للحيلة وللستر على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف إلا أن يسجن، طلبة تسجنه أو تجلده انتقاما منه لأنه عصاها فيما أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه المعتدي.
نعم. واستبق الباب، العجيب أنها هي تسابقه إلى الباب، أما هو فلا إشكال أنه يريد الهروب من المعصية، مع أنه يعلم أن الباب مغلق. وهذا يدعو إلى ماذا؟ أنك ابحث عن سبيل النجاة فيفتح الله لك منفذا، أما أن تقول والله لا سبيل إلى ذلك والأبواب مغلقة ولا سبيل لي، فهذا ركون إلى نفسك. الإنسان يبذل نفسه في سبيل الخلاص من الشر، فإذا دعتك نفسك للسوء فاخرج من المكان الذي أنت فيه، وما هو سبب إلى ذلك إن كنت متقيا وصادقا. أما إن كان فيك من الضعف فالنفس تدعوك إلى البقاء، إلى الركون، إلى خطوات الشيطان ووسوسته. هذا هو فعل نبي الله يوسف عليه السلام، أنه هرب من المكان مع أنه يعلم أن الباب مغلق. والعجيب أنها هي تسابقه للباب مع أنها قد أمنته بالإغلاق. لماذا؟ هذا دليل على خوف أهل الباطل من مهما أحكموا سبل باطلهم وأغلقوا الأبواب، فإنهم يخافون من الصالحين حين يتحركون، ويخافون من أهل الخير حين يستيقظون، ومهما أوقدوا ومهما أوصدوا وأغلقوا فإنهم يخافون من التقوى في نفس أهل الإيمان. فحري بالإنسان الصادق وحري بأهل الخير أن يكونوا متحركين في الخلاص من الفتن. نعم.
قال: هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءا، وشهد شاهد من أهلها، قيل هو طفل في المهد تكلم، وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من تكلم في المهد، وذكر من جملتهم شاهد يوسف وشهادته أنه قال: إن كان قميصه قد من قبل، يعني من أمامه، فصدقت، أي فقد صدقت بأنه هو الذي أراد بها سوءا، وهو من الكاذبين في قول إن هي التي راودته عن نفسه، وإن كان قميصه قد من دبر، أي من ورائه، فكذبت في دعواها عليه، وهو من الصادقين في دعواه عليها.
نعم. قال: وألف يا سيدها، هذا يدل على أن الزوج سيد في بيته، وأن المرأة لو قالت له يا سيدي لهو خطاب من الإكبار والتعظيم. قالت: ما جزاء بأهلك، ما جزاء من أراد، ولم تقل من فعل، لأنها لا تريد أيضا أن تتهمه بأمر لم يقع منه، فقالت: ما أراد بأهلك سوءا. قالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني إلا أن يسجن أو يضرب، فالعذاب الأليم هنا المراد به الضرب أو غير ذلك من أنواع العقوبة والتعزير، وهذه الآية دليل على التعزير. قال هي راودتني عن نفسي. هذه الآية دليل أيها الإخوة على أن الإنسان ينبغي أن يبرئ نفسه في ساحة الاتهام، يعني إذا اتهم في عرضه وهو بريء فلا يسكت، ينبغي أن يبرئ نفسه، ولكن يبرئ نفسه بحدود المطلوب. فهو لم يقل هي فعلت وتركت وغلقت ترك ذاك كله، لأنها زوجة سيده، وقد يعني أيضا أكرمته في بيتها، فلم يذكر سوآتها وأنها أغرته وراودته، تفاصيل هذه تركها، وإنما أراد أن يبرئ نفسه. فالإنسان أيها الأخوة جميل أن يكون جوابه على قدر ما يعني يحتاج الأمر في ساحة ذلك الحدث أو ذلك الموقف، من إبراء ذمته أو قول كلمة الحق من غير التفاصيل، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف بعضه إيش وأعرض عن بعض، أعرض عن التفاصيل. لا ينبغي الإنسان أيها الأخوة أن يذكر في الأخطاء كل التفاصيل، وأنت فعلت وفعلت 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 وأتيت، اترك الأمور واقتصر على الشيء الذي فيه بيان الحق فقط. نعم قال نعم وشهد شاهد من أهلها، قيل هو الوزير نفسه سأله، عفوا صاحب الوزير، وقيل هو غلام انطقه الله كما جاء في الحديث ثلاثة انطقهم الله في الباد، منهم شاهد يوسف عليه السلام. نعم
فلما رأى العزيز قميصه أي قميص يوسف قد من دبر قال إنه أي هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف بينكما من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، والكيد المكر والحيلة.
نعم هذا يدل على أن النساء جبلن على يعني عندهن من الحيل، عندهن من القدرة في التفكير في وسائل دقيقة وطرق، يعني هذه من الأسرار في خلقة المرأة، أنها تستطيع أن تحبك الأمر لأنها جزئية، هي ليست كلية كالرجل، فهي جزئية تحاول أن تتصرف بطرق مختلفة، فإن كانت صالحة فقد تفننت وحاكت الأمر لزوجها بما فيه رضاه، وإن كانت فاسدة فإنها قد تصرف الرجل أو تصرف الشاب إلى فعل السوء بإغرائها. ولذلك الله تعالى في سورة النور قدم المرأة على الرجل في الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، لماذا؟ لأن الإغراء منها والافتتان بلباسها منها فأغرته حتى دعاها إلى ذلك. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ويعني هنا يأتي قضية المكر النساء ومكر النساء، هذا كله راجع إلى الصلاح والفساد. نعم
يوسف أعرض عن هذا أي عن هذا الأمر الذي جرى واكتمه ولا تتحدث به، واستغفري لذنبك أي الذي وقع منك إن كنت بسبب ذلك من الخاطئين المتعمدين.
نعم يوسف أعرض عن هذا، يعني اترك هذا الأمر، لأنه ما دام الأمر ما فعل فاتركه واستغفري لذنبك، اقطع الأمر أنت وانتهى الأمر. طبعا هذا ليس هو التصرف الحكيم من الإنسان في مثل هذه الموضع، لكن حالة يعني الناس الكبراء أنهم يتساهلون حقيقة في باب في 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 هذا الباب، بما أن النساء نساءهم غالبا تكون على شيء من الفتنة والزينة والإغراء وكذلك، فلا يحتاطون كاحتياط أهل التقوى والإيمان والحرص ونحو ذلك. فلذلك قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، يريد أن الموضوع ينتهي من غير أن يكون هناك إشاعة ويظهر أنه في بيت العزيز كذا وحصل كذا، يريد أن يسكت الأمر، وهذا ليس هو العلاج الأمثل كما سيأتي في سياق الآيات. نعم
تراود فتاها غلامها المملوك تدعوه إلى نفسها، أي إن ذلك الخبر انتشر في المدينة قد شغفها حبا، دخل حبه في شغافها فأمرضها، وشغاف القلب غلافه. فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن أي بغيبتهن إياها، وقيل إنهن قلن ذلك أردن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف، فلهذا سمي قولهن مكرا، فوصلن إليه لأنها أرسلت إليهن.
نعم. قال وقال نسوة في المدينة، ما الذي أخبرهن؟ المسألة كانت بين العزيز وزوجه أو هذه المرأة ويوسف، ما الذي أطلع الخبر؟ مستحيل أن يكون من يوسف، لأنه قال أعرض عن هذا وسيعرض لأنه عبد مملوك. هي لم تستطع أن تسكت عن الأمر من حبها له، أنها كانت في مجلسها مع صاحباتها يتحدثن، كل واحد تحدث بشأنها وحصل كذا وحصل كذا، وهذا يدل على أن مجالس المترفين فيها من التساهل والإباحة ببعض الأسرار وبعض الأمور الخاصة ما ليس في غيرها. فهي أخبرتهن بأن حصل كذا وحصل كذا، فتخابرن بينهن فقلنا ما قلنا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه، فاشتهر الأمر، انتشر يعني الخبر، قد شغف حبه. وما قلنا ذلك إلا حسدا وغيرة منها، يعني هن ما قلنا ذلك نصحا لها ولا عيبا عليها، لا، هن أصلا في ذلك المجتمع المترف لا، يعني الأمر هذا ليس أمرا، يعني ربما أنه ليس أمرا كبيرا، وإلا لم يتكلم، لأن الأمر متعلق بشأن بيت العزيز والتكلم فيه خطير. فذلك المجتمع بذلك الاختلاط يدل على أن إشاعة الفاحش سهلة، وهذا يدل أيها الأخوة على أن المجتمع إذا كان مترفا شاعت فيه الفاحشة وشاع فيه الكلام الذي لا يليق والأخبار التي في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
أرسلت إليهن أي تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يعذرنها فيما وقعت فيها، واعتدت لهن متكئة أي هيئت لهن مجالس يتكئن عليها، وآتت كل واحدة منهن سكينا لشيء يأكلنه مما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة، وقالت ليوسف اخرج عليهن، وذلك من قصور ذلك الزوج، حيث أبقى المرأة ويوسف في البيت بعدما حصل منها ما حصل. فلما رأينه أكبرنه وأعظمنه ودهشن وراعهن حسنه حتى اضطربت أيديهن، فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك بما دهمهن مما تعط بما دهمهن مما تطيش عنده الأحلام. وقلنا حاش لله، براءة لله وتنزيها له، ما هذا بشرا، أي لأن له من الجمال البديع ما لم يعهد على أحد من البشر، إن هذا إلا ملك كريم قد تقرر في الطباع أنهم فائقون في الحسن، أعني الملائكة.
نعم. قالت فلما سمعت بمكرهن، شوف لاحظ كلمة بمكرهن، يدل على أن قولهن عن امرأة العزيز إنما هو مكر وحسد وغيرة منهن وليس صدق في نصحها. فأرسلت إليهن، دعتهن إلى وليمة، وأعتدت لهن متكئا، يعني متكئا وفيرا ومجلسا وفيرا، وآتت كل واحد منهم سكينة، وهذا المتكأ أكيد أن فيه من المائدة والخضار ومنه فواكه تحتاج إلى تقطيع، فآتت كل واحد منهن سكينة، كل واحد معها سكين، وقالت اخرج عليهن. هذا يدل على أن، يعني لاحظ أن المعيشة في بيت الملوك فيها من الترف وفيها من معيشة وفيها من أنواع المآكل. وقالت اخرج عليهن، يعني أعددته وجملته وحسنت صورته وقالت اخرج. هو لا يملك الرد، هو دعاها هناك فقال معاذ الله، لكنه إنما وافقها في الدخول عليهن، لأنه مملوك هنا وليس دخوله هنا معصية منه، وإنما هو عبد. وقالت اخرج عليهن، خادم هو يخدمها. فلما رأينه أكبرنه، يعني كبر في نفوسهن وعظم الأمر، لأنه يعني ليس طبيعيا، وقطعنا أيديهن من الدهشة، وقلنا حاش لله تبرئة له، ما هذا بشرا، ليس هذا الأمر، ليس هذه الصورة صورة طبيعية بشرية، إن هذا إلا ملك كريم، وهذا تبرئة منهن له، تبرئة منهن له، يعني دليل على أنه بهذه الصورة ليس بشر، إن هو إلا ملك كريم، فيه إشارة إلى تبرئتهن له. نعم.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أي فهذا هو الفتى الذي عيرتنني في حبي له. قالت لهن هذا لما رأت افتتانهن بيوسف إظهارا لعذر نفسها فاستعصم، استعصى عليها واستعف وامتنع مما أريده طالبا العصمة لنفسي عن ذلك. صرحت بما وقعت منها من المراودة له، ليسجنن أي ليدبرن له تدبيرا يؤدي به إلى السجن، وليكون من الصاغرين الذي لا لما يناله من الإهانة ويسلب عنه من النعمة.
أعوذ بالله أن يكون يعني يستخدم الإنسان سلطته في فرض المعصية بالقوة، وأن يلجأ الإنسان إلى فعل المعصية تحت السوط والسجن. قالت فذلكن الذي نمتنني فيه، يعني كنتن تلومونني فيه، ولقد راودته عن نفسه. أي جرأة هذه؟ هي جرأة امرأة العزيزة التي لا تخاف عقاب أحد، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، يعني ما في أحد يراقبه ولا يحاسبه، فاجترأت على أن قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا دليل على براءته وليس امتنع، استعصم. الألف والسين والتاء دليل على الطلب، فهو طلب كل سبيل إلى الاعتصام، وهذا يدل على أنها لم تراوده مرة ولا مرتين ولا مرات، لأنه كلما دعته إلى ذلك استدعى هو سبل الاعتصام. ولئن لم يفعل ما آمره، هذا حقيقة سوط السلطان في إقرار المعصية والإلزام بها. ليسجنن، ولم تقل ليسجن، ليسجنن تأكيد في التهديد والتخويف، وليكونا من الصاغرين سأذله إذلالا. أي أمر هذا في الإلزام على فعل الفاحشة؟ لا أظن أحدا يعني قد أكره على الزنا مثل ما أكره يوسف عليه السلام بهذا الضغط وهذا السلطان وهذا التهديد بالسجن أو العقاب. نعم.
قال مناجيا لربه سبحانه وتعالى ملتجيا إليه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من مؤاتتهن والوقوع في المعصية العظيمة التي تذهب بخيري الدنيا والآخرة، لأن النسوة دعونه إلى أنفسهن أيضا، بدليل قول الملك فيما بعد قال: ما خبقن إذ راودتن يوسف عن نفسه وإلا تصرف عني كيدهن احتيالهن عليهم.
أما قوله هذا فيحتاج إلى تأمل، يعني أن النساء أيضا راودنه، لأنه لا يمكن يحصل هذا وامرأة العزيز هو عبد لها، وإنما قال الملك ذلك كما سيأتي بعد قليل هو يعني سترا لامرأة العزيز وعدم فضحها أمام الناس كما سيأتي والله أعلم. نعم.
وإلا تصرف عني كيدهن احتيالهن علي من الترغيب له في المطاوعة والتخويف من المخالفة، أصب إليهن أميل إليهن وأشتاق وأكن من الجاهلين من يعمل عمل الجهال.
نعم. قال رب السجن أحب إلي، انظر إلى الصادق المخلص كيف هو يعني في براءته واستعصامه وبعده عن الفاحشة، أنه يرضى أن يخرج من بيت الترف ووفرة العيش والإكرام والإعزاز إلى السجن والإذلال بسبب أن يبتعد عن المعصية. هذا لا يكون أيها الأخوة إلا في قلب مؤمن صادق مخلص، إنه إنسان يرضى أن يتخلى عن كل ما عنده إذا كان ذلك في سبيل دينه وعرضه. وذكر المفسرون هنا معنى يمكن أن يشار إليه، قال رب السجن أحب إلي، هو لو قال رب اصرف عني كيدهن لكان الأمر يمكن أن يصرف بأي أمر يريده الله، ولكن لما اختار هو السجن صرفه الله تعالى بالسجن. ويؤخذ من هذا والله أعلم يستفاد أن الإنسان لا يحدد أمرا من الأمور التي يمكن أن يكون خلاصه في أمر يختاره الله، يعني لا تختار على الله في أمر في اختيارك في شأن معين، يعني لا تقول والله يا رب اجعلني في كذا، ما تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختار لربه يعني من ربه شيئا يطلبه، إنما يسأل الله الخيرة ويسأل الله الفضل من فضله. ولذلك حتى في القبلة وهي خير محض واضح لم يسأل الله يوجه أمته إليها، قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. هو يتطلع إلى وحي الله أن يأتي في تحويل القبلة من غير أن يسأل، لأنه لو سأل ربه لكان ذلك تكليفا، والتكليف إذا جاء بطلب من الإنسان ولو كان صالحا يوكل إليه، كما قال الله تعالى في قصة أصحاب المائدة قال إني منزلها عليكم، هم حواريين يعني أصحاب عيسى، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فالإنسان لا يطلب شيئا محددا، وإنما يسأل الله فضله ويسأل الله الخيرة ويسأل الله تعالى أن يصرف عنه الشر إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم.
فاستجاب له ربه لطف به وعصمه عن الوقوع في المعصية، لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمنه منه، إنه السميع لدعوات الداعين له العليم بأحوال الملتجئين إليه.
هذا يدل على أن الإنسان أيها الإخوة لا سبيل له في أن ينقذ نفسه من الفتن إلا بأن يسمع ربه بدعوات وأن يعلم ربه بقلبه بصدق. يعني تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى دعوات فيسمعها الله، وتحتاج إلى نية صادقة وإخلاص فيعلمها الله. ولهذا قال إنه هو السميع العليم. إذا سمعت الأمران فإن الله تعالى سيخلصك ويصرفك عن الشر. نعم.
ثم بدأ لهم أي ظهر لهم رأي وتدبير في شأن يوسف من بعد ما رأوا الآيات، أي العلامات الدالة على براءة يوسف ونزاهته. والآيات قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي، ولم يجد ذلك فيهم، بل كانت امرأة العزيز هي الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطابق هواها في يوسف وإنفاذ ما تقدم منها من الوعيد له. ولعل هذا الرأي لهم في سجن يوسف لأنهم أرادوا ستر القالة وكتم ما شاع في الناس.
نعم.
ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة غير معلومة.
نعم. ثم بدا لهم، ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات في براءة يوسف وأن امرأة العزيز هي التي تراوده، وخشوا الفضيحة أو خشي الفضيحة العزيز، فرأوا أنه يسجنونه حتى إيش ينسى الموضوع ويصرف الأمر عنه وينتهي الأمر. فيعني انظر إلى كيف يقع الظلم عليه من أجل سمعة امرأة العزيز أو سمعة العزيز. ولذلك قد يبتلى الإنسان أن يكون مظلوما لأجل مصلحة من هو فوقه في المنصب أو المنزلة أو غير ذلك، ولكن العاقبة للمتقين، والله تعالى هو الحافظ والناصر لأوليائه. قال هنا لا يسجننه حتى حين، يعني سجن غير محدد، دخلوه السجن من غير أن يقولوا لمدة كذا، لأن الأمر ليس ذا أهمية عندهم. نعم.
ودخل معه السجن فتيان، أي سجنوه ودخل معه السجن فتيان متهمان بجناية، أي عبدان، قيل إن أحدهما كان خباز الملك والآخر ساقيه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى إنما سأل يوسف عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا، فسأله عن رؤياهما كما قص الله سبحانه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أي رأيت نفسي في المنام أعصر العنب لأصنع منه خمرا، نبئنا بتأويله، أي بتأويل ما قصصناه عليك، إن نراك من المحسنين الذين يحسنون عبارة الرؤيا أو من المحسنين إلى أهل السجن. قال لا يأتيكم.
نعم. ودخل معه السجن فتيان يعني في سنه، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. هذا يدل على أن يوسف عليه السلام يعني عرف بأنه يؤول الرؤى من خلال جلوب مجالسته، والإنسان أصلا في مجالسه يكثر ما مما يحسنه ويهتم به. قال نعم نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. إما الإحسان هنا إحسان الرؤيا، والله أنك رؤياك يعني أو تأويلك حسن وهذا أوفق للسياق، أو أن نراك من المحسنين بخدمتك وطاعتك وعبادتك وغير ذلك، كل ذلك محتمل. نعم.
قال لا يأتيكما طعام.
يعني هنا يؤخذ منها عفوا أن الإنسان إذا كان عنده في علم أن يكون فيه على أحسن إتقان، ويعني يتقنه ويهتم به، فهذا مما يدل عليه قوله إن نراك من المحسنين. نعم.
قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما، كقول عيسى عليه الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون. قال يوسف عليه السلام لهما هذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله والخروج من الكفر، ومعنى ترزقانه يجري عليهما من جهة الملك أو غيره. إلا نبأتكما بتأويله بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما أي التأويل مما علمني ربي بما أوحاه إلي والهمني إياه لا من قبيل الكهانة أو الكهانة والتنجيم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ملة ملك مصر وغيره أو
نعم.
ملك مصر وغيره.
قوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويل، هذا من باب التشويق، باب التشويق أنه سأخبركم بس لا تستعجلون، وأنه سأخبركم قبل كذا. فهم الآن سألوه عن رؤياهم ووعدهم أن يخبرهم قبل كذا، لماذا؟ لأنه يريد الحقيقة أن يأخذ اهتمامهم، شد انتباههم، أنه الآن أريد أن أخبركم فكونوا على عناية تامة قبل أن يأتيكم. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكتم العلم، إذا سئل عن علم فلا يكتمه، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلكما مما علمني ربي، الإنسان هنا ينبغي أن يظهر أساس علمه وأن يرد علمه إلى ربه، ويظهر أن ما هو ما عنده من علم ليس تنجيم أو ليس والله من طرق غير صحيحة، يعني يثبت علمه بالطرق الصحيحة وينسب أمره إلى ربه. إني تركت ملة قوم يؤمنون لا يؤمنون بالله، انظروا أيها الإخوة كيف المدخل الدقيق والجميل من يوسف عليه السلام، إنه لما انفتحت قلوبهما له أراد أن يبين له وجهة لماذا هذا العلم وأعطانيه ربي وأنني ممن هذا ديانتي. هذا الموضوع ليس له علاقة في الرؤية، هذا الموضوع ليس له علاقة في الرؤية، لكن هو استغلال أصحاب الرسالات لرسالاتهم. الإنسان حقيقة اللي يحمل رسالة ويحترق من أجلها يحاول أن يصطاد مدخلا إلى الدخول، يعني إذا صرت في مجلس وتحدثوا في حديث فحاول أن تدخل معهم الحديث ثم تدخل رسالتك من خلالها، هذا أجمل طريق، لأنك أخذتهم من حيث من فتحت قلوبهم وأقبلت ثم أدخلتهم في الجو الذي تريد أن أدخلهم إليه من النصيحة والرسالة. أفضل مما تقول والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أريد أن أتحدث إليكم، ربما تجفل النفوس خصوصا في المجالس. فجميل أن تدخل معهم في قصتهم ثم تحاول في مدخل تدخل إليه ما إلى ما تريد. نعم.
واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سماهم آباءه جميعا لأن الأجداد آباء، وهذا منه عليه الصلاة والسلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله أي ما صح لنا ذلك أنا وأبائي، ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا أي لطفه بنا بما جعله لنا من النبوة المتضمنة للعصمة عن معاصيه فضلا منه تعالى، ومن فضل الله على الناس كافة بعثة الأنبياء لهم وهدايتهم إلى ربهم وتبيين طرائق الحق لهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. ثم دعاهم إلى الإيمان.
نعم. هنا حقيقة من ما يستفاد أن الإنسان عند الغريب خصوصا أن يظهر يعني صدق ما هو عليه وحجته والخير الذي أعطاه الله، لعله أن يقبل الحق الذي يقدمه. يعني هنا يوسف عليه السلام استرسل في الحديث عن التوحيد وعن عقيدته وعن رسالته، قال واتبعت ملة أبائي إبراهيم. لهم يعرفون إبراهيم ويعرفون أنبياء الله، أكيد أنهم يعرفون أنبياء الله، فهو يقول أنا على سننهم فاتبعوني وكونوا من الشاكرين. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي ما آتاهم الله تعالى من الفضل والنعمة. نعم يا صاحبي.
ثم دعاهم للإيمان بالله وتوحيده فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. المراد يا صاحبي في السجن هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم المتنافون في عددهم خير لكما أم الله المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ند له ولا شريك القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده معاند. وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عندما خاطبهم بهذا الخطاب ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي إلا مسميات أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم وليس لها من الآلهة شيء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ما أنزل الله بها أي بتلك التسمية من سلطان من حجة تدل على صحتها. إن الحكم إلا لله أي لا يحكم في الخلق إلا الله ذلك أي تخصيصه بالعبادة الدين القيم أي المستقيم الثابت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو دينه القويم وصراطه المستقيم.
هذا يدل على أن الملة أو الحال الذي كان عليه يعني مصر في ذلك الوقت أنهم يعبدون الآلهة أو لهم أصنام يعبدونها على الشرك يعني. و لاحظوا حقيقة هذا استطراد منه يدل على أنه يعني همته وهمه وحرصه على بذل التوحيد يجعله يتحدث ويطيل ويفصل. يعني انظر قس جوابه على رؤياهما بحديثه عن التوحيد كم تأتي، هذه سطرين تقريبا وهذه 10 أسطر مع أن الموضوع ليس موضوع التوحيد، ولكن الإنسان الذي يفيض قلبه برسالة الله وبدعوته والتوحيد لا يستطيع أن يقف يتكلم بصدق وإيمان ووفرة وتأكيد وحرص على ذلك. هكذا ينبغي الإنسان أن يتحدث عن التوحيد بكل علم وثراء وقوة وتأكيد وما يمكن أن يوصل هذه الرسالة إلى طريق إلى القلوب التي يخاطبها. نعم.
أما أحدكما هو الساقي فيسقي ربه خمرا فكأنه قال أما أنت أيها الساقي فستعود إلى ما كنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس، وأما الآخر وهو الخباز فيصرب فتأكل الطير من رأسه تعبيرا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزا فتأكل الطير منه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهو ما رهاياه وقصاه عليه.
نعم. لاحظ أن القرآن أعرض عن لماذا جاء في السجن والسبب سبب عقوبته، ما هذه ليس لها علاقة، العلاقة ابتدأت من قضية الرؤية وأعرض القرآن عن بقية القصة. وهكذا القرآن إنما يأتي ببواطن العبرة في القصة. نعم.
وقال الذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف للساقي والضان هو أيضا يوسف لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظنا، واذكرني عند ربك أمره بأن يذكره عند الملك ويصف بما شاهد منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب ليكون ذلك سببا لانتباهه إلى ما وقع من الظلم البين على يوسف في سجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته. فأنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامين، فأنساه الشيطان يخبر الملك بما أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي الملك أو بسقي الملك، فلبث في السجن 4 سنين البضع ما بين 3 إلى 9.
نعم عجيب هذه الآية. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، الإنسان سبحان الله يريد أن يخلص نفسه مما وقع فيه، ولكن الله أنت تريد والله يريد والله يحكم ما يريد. يعني سبحان الله حكمة الله في إرادته واختياره خير للإنسان. قال اذكرني عند ربك لعله يأتي فرج فأخرج من السجن، لأنه عاش فترة من الزمن في بيت النبوة في بيت ملك وعز، في السجن صعب على النفوس خصوصا إذا لم تكن مسجونا في أمر يعني حق، فهي يعني السجن السجن عذاب، ولكنه رحمة لأهل الإيمان بما في قلوبهم من اليقين. قال اذكرني عند ربك، وفي هذا الإنسان يمكن له أن يبذل الأسباب، ولكن الأسباب قد لا تنجح إذا ما أراد الله. لاحظ أنه قال فلبث في السجن بضع سنين، من حكمة الله أنه تأخر. لماذا؟ لأنه لو خرج وين يروح؟ وأين سيذهب؟ سيذهب عبدا مملوكا عند امرأة العزيز، سيرجع إلى ما كان إليه، هذا اختيار الإنسان. ولكن اختيار الله أبقاه في السجن حتى يأتي الوقت الذي يهيئه إلى أن يكون وزيرا عند الملك. شيء عجيب أيها الإخوة، إن الإنسان ينتظر حكمة الله ولا يستعجل في اختياره لنفسه. الإنسان ما يدرك أصلا حكمة الله ولا يدرك الغيب، حدود عقله الشيء اللي عنده أمامه، الشيء الذي حوله، فهو يريد الخلاص عما هو عليه. ما تدري أن اختيار الله لك هو الحكمة البالغة، فانتظرها واتكل على ربك واسأله وتضرع إليه، فإن انتظارك لأمر الله فيه أمور لا تعلمها ولا تتوقعها، وترزق من حيث لا تحتسب. لا يعني ذلك أن الإنسان لا يسعى، ولكن أقول أن انتظار الأمر من الله خير في أن الإنسان يدبر نفسه. نعم.
وقال الملك هو الملك الأكبر الذي كان العزيز وزيرا له، إني أرى أي رأيت في المنام سبع بقرات سمان في أثرهن سبع عجاف أي مهازيل، وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتهن، وسبع سنبلات خضر قد انعقد حبها، واليابسات التي لم تكن قد بلغت حد الحصاد. كان قد رأى أن السبع السنبلات اليابسات قد أدركت الخضر والتوت عليها حتى غلبتها. يا أيها الملأ، خطاب للأشراف من قومه، أفتوني في رؤياي، يخبروني بحكم هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تعبرونها وتفسرونها.
عجيب، سبحان الله. شوف الله عز وجل إذا أراد شيئا يسر أسبابه. يعني لما أراد بعد سبع سنين من كلامه للرجل اذكرني عند ربك، سبع سنين بضع سنين يعني سبع سنين تقريبا، رأى الملك رؤيا، هذه الرؤيا هي نافذة إلى خلاص يوسف. انتظر من ربك سبيلا للخلاص، وليس هو السبيل الذي أنت تنتظره، بل هو خير مما تنتظره. أي نعم، اسمح لنا بس السؤال يتأخر. نعم تفضل.
أنا. قالوا أضغاث أحلام، هذه أخاليط أحلام، والحلم الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها، كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، المعنى بتأويل الأحلام المختلطة، وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها.
نعم، يعني قوله يا أيها الملأ أفتوني دليل على أن الرؤيا فتوى، وأن تحتاج إلى علم وبينة، ليس كل أحد يستطيع. يوسف أيها الصديق أفتنا، فدليل على أن الرؤيا تحتاج إلى من له علم، وأن الإنسان لا يجترئ على تأبير الرؤيا إلا إذا فتح الله له بأدلة وبراهين، وعطاه الله نورا وبصيرة في هذا الباب، فتح له الله له. قد يفتح الله للإنسان ما لم يفتح الإنسان أتقى منه، لأن الأرزاق من الله عز وجل، ولكن هذا الإنسان عنده علم في هذا الجانب، مثل الخضر وموسى، أيهما أفضل؟ موسى أعظم، أفضل من الخضر، لأنه من العزم، ومع ذلك كان عنده خضر من العلم ما ليس عند موسى كما في القصة. نعم.
وقال الذي نجا منهما من الغلامين وهو الساقي، والذكر يتذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا بعد أمة بعد حين، وهو مجموع السنين وهي مجموع السنين التي قضاها يوسف في السجن. أنا أنبئكم بتأويل يخبركم به بسؤال عن من له علم بتأويله وهو يوسف. فأرسلون، خاطب الله الملك بلفظ التعظيم، طلب أن يرسله إلى يوسف ليقص عليه الرؤيا فيعود بتأويلها إلى الملك.
يا أخواني، عجيب تدبير الله، انظروا الخيط الدقيق في التدبير الإلهي. إنه دخل السجن، دخل معه رجل ممن كان يعمل عند الملك. لاحظ التدبير الإلهي العجيب. هذا الرجل رأى رؤيا فعبرها الله عبرها يوسف له فخرج فعمل عند الملك. الملك رأى رؤيا، فهذا الرجل الذي عمل عند الملك وقد كان في السجن سمعها من الملك أو سمع عنها فأتى إلى الملك ليدل على موسى. أي دقة هذه! انظر إلى دقة التدبير الإلهي الذي لا يدركه البشر. ستجد الأحداث تتتابع بتدبير إلهي. ولذلك قل لربك اللهم دبرني على ما تحب وترضى فإني لا أحسن التدبير. إنسان لا يحسن التدبير، والله لو يخطط لك كل البشر ما يستطيع أن ينقذونك إلا بما يريده الله. نعم.
يوسف أيها الصديق وافتنا، أي فذهب إليه فقال أخبرني عن رؤيا من رأى سبع بقرات إلى آخره، لعلي أرجع إلى الناس أي إلى الملك ومن عندهم إلى ملأ لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير. قال تزرعون السبع سنين دابا أي متوالية متتابعة. فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمام بسبع سنين فيها خصب، والعجاف بسبع سنين فيها جد، وهكذا عبر السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات. واستدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله فما حصدتم فذروه في سنبله، أي ما حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة فاتركوا ذلك المحصود في سنبله ولا تفصلوه عنها لئلا يأكله السوس. ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد السبع السنين المخصبة سبع شداد أي سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس يأكلن ما قدمتم لهن من تلك الحبوب المتروكة في سنابلها إلا قليلا مما تحسنون تحبسون من الحب. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ولعله عرف ذلك لأن السبع العجاف لا تنتهي إلا بسنة خصم، والمراد أي أنه يأتيهم الفرج من الله أي بفيضان النيل لأن زراعتهم عليه لا على المطر. وفيه يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه.
عجيب عجيب والله إخواني كيف دقة هذا، يعني يوسف عليه السلام في تأويل الرؤية إذا أتاه الله شيئا. أول شيء قال يوسف أيها الصديق، كيف قال أيها الصديق؟ لأنه عرفه في السجن صديقا صادقا. فالإنسان إذا عرف الصدق فيسمى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالصادق الأمين. قال أفتنا، ثم ذكر الرؤيا، قال لعلي أرجع إلى الناس، والناس هنا الملك والملأ، لعلهم يعلمون ذلك. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم في فذروه في سنبله. هنا عبر الرؤيا بطريقة حكيمة وهي توجيههم إلى ما ينبغي أن يكون منهم. كان بإمكانه يقول والله السبع كذا يدل على سبع وسبع يدل على سبع وانتهى الموضوع. لا، هو مصلح، والمصلح يدعو الناس ويصلح للناس حتى في الرؤيا. فرق بين من يؤول الرؤيا بأن هذه تدل على كذا وبين من يقول هذه تدل على كذا وعليك أن تفعل كذا وافعل كذا. يعني تعبير الرؤيا له منهجه وطريقته التي ينبغي أن يكون مفتاحا إلى إصلاح شأن الناس، إلى إصلاح شأن الناس، وليس هو فقط تعبير الرؤيا مجرد حوادث. نعم.
وقال الملك
طيب هنا قال عفوا، ثم قال ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه يغاث الناس وفيه يعصر. من أين علم هذا؟ ليس في الرؤيا ما يدل على هذا العام، صحيح؟ من أين علم؟ انظروا إلى دقة نباهته، إنه السبع الشداد كيف ينقطعنا؟ كيف يعلم الناس أنه ينقطعنا؟ لن ينقطعنا إلا بوجود سبب، وهذا السبب هو غيث من الله ومطر، ليس من فعل العباد بوجود معاول أو لا، وإنما غيث يقطع تلك السبع. ثم قال يغاث الناس وفيه يعصرون، بل دلهم على أن ما تزرعون في هذا هو أشياء تعصر. حقيقة دقة في التعبير، ولذلك قد يؤتي الله عز وجل بعض المؤولين دقة متناهية حتى تقول كي عجيب كيف عرفت هذا. هذه إلهام وتوفيق من الله. نعم.
وقال الملك أتوني به، رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له ومن تعبيره للرؤية. قال يوسف للرسول: ارجع إلى ربك سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. توقف عن تعجل الخروج من السجن ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته، وهذا بعد السجن الطويل من الحلم والصبر والأناد مما تضيق الأذهان عن تصوره. ولهذا ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضائل يوسف: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على أنه سيقع، وإنما هو للمبالغة في أو للإظهار يعني فضيلة يوسف عليه السلام في صبره، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الداعي، وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام إظهارا يعني فضيلة يوسف عليه السلام كيف صبر وصابر وجاءه فرج، ولم يعني هو أخذ الدرس الأول ما قال اذكرني عند ربك فلم يذكره، أتاه في ضميره والله أعلم ما يقول: لماذا تستعجل؟ والله تعالى سيدبر أمرك. هذه تأتي إلى القلوب المؤمنة، إنه قد تفعل شيء فيمنعك فيحرمك الله منه، فيأتيك واعظ الإيمان والعلم بالله بأنه كيف تستعجل، أمرك مدبر من الله فانتظر وتضرع إلى الله تعالى. فهو هنا قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ما قال ارجع إلى الملك، ما همه شأن الملك إنه والله الملك دعاه، قال ارجع إلى ربك. يريد براءة الآن، يفكر لا يفكر بالخلاص، الآن هو يفكر بالبراءة. الأول كان يفكر بالخلاص اذكرني عند ربك قبل 7 سنين، لكن تربى في هذه 7 سنين على طاعة ربه وعبادة ربه ودعوة ربه حتى بلغ في اليقين والنظر ومعرفة الله وسننه ما لم يعرفه من قبل. وهكذا الإنسان يخو يربيه الله تعالى في المواطن المحن حتى يبلغ مرتبا عظيما من معرفة الله وحكمته. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يريد الآن إيش؟ براءته مما اتهم به. نعم.
قال ما خطبكن؟ قال لهن الملك: ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وقد تقدم معنى المراودة، ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز. قلنا: حاشا لله، أي معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء، أي من أمر سيء ينسب إليه. قالت امرأة العزيز مقرة على نفسها بالمراودة له: الآن حصحص الحق، أي تبين الحق الآن وظهر واضحا جليا بعد خفائه، أنا راودته عن نفسه ولم تقع منه المراودة لي أصلا، وإنه لمن الصادقين فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليها، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا من كلام يوسف، أي فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهلي بالغيب، أي وهو غائب عني، أي وهو غائب عني أو وأنا غائب عنه. وما أبرئ نفسي، من كلام يوسف من باب الهضم للنفس وعدم التزكية لها، إن النفس الأمارة بالسوء، أي إن شأن النفس البشرية الأمر بالسوء لميلها إلى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك، إلا ما رحم ربي من النفوس فعصمها عن الوقوع في المعصية.
قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف؟ من الذي راود يوسف؟ امرأة العزيز. فلماذا قال الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف؟ إما سترا على امرأة العزيز، وأن الأمر شاع في النساء، فيعني نسب الأمر إليهن سترا عليها، وإما لأن الأمر بعد 7 سنين أو أكثر نسي الأمر ما هو، والقضية انتهت وليست على بال الملك أصلا، 7 سنين أو أكثر غاب الحديث، فما يعني نسي أن المرأة العزيز هي التي راودت، فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، أو أن الملك أصلا لم يأبه بهذا الخبر في وقته، وهو من شأن الناس لم يلتفت إليه. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء جميعا. قالت امرأة العزيز: الآن حصص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. هذه حقيقة، موقف عظيم جليل في إبراء أهل الحق والاعتراف بالحقيقة، وهذه تذكر لها وفضيلة لها أنها اعترفت بالحقيقة وبرأت نبي الله صريحا
نعم.
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. السياق يدل على أنه ما زال في الحديث أن ذلك من قول امرأة العزيز إشارة إلى أن تصريحي بذلك ليعلم أني لن أكتم براءته في وقت هو يريد البراءة وإظهار الحق، ويحتمل أن تكون من قول يوسف عليه السلام، ولذا قالوا أن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم.
وما أبرئ استخلصه لنفسي، وعادة الملوك يجعل الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، جاء بما حببه إلى الملك وقربه من قلبه، فقال له هذه المقالة، ومكين ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك، ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك. قال اجعلني على خزائن الأرض، أي ولني أمر حفظ خزائن أرض مصر وما فيها من الأطعمة والأموال. طلب يوسف ذلك ليتوصل بها إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل بها إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. إني حفيظ ضابط لها، أي بالكتابة ومعرفة الحساب ونحوهما، ولا أصرفها في غير مصارفها، عليم لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها.
نعم. قال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، لأنه قد ظهر له في علم الملك في تأويل الرؤيا إنه صاحب سياسة وصاحب دراية، إنه الآن خطط للملك في 15 سنة، أعطاه سياسة مالية لمدة 15 عاما. فيعني هذا الحقيقة يدعو الإنسان إلى أن يكون لديه من العلم ما يمكنه ليس ليتمكن في منصب، وإنما لينفع الله تعالى به في الناس. قال فلما كلمه، قال إنك اليوم، فلما كلمه، لاحظ فلما كلمه ما هو فلما جاءه، فلما كلمه يعني تكلم هو وإياه وعرف ما عنده وعرف أنه على علم، وأكيد أن يوسف في هذا الموضع أثبت ما عنده من العلم والرؤيا التي آتاه الله تعالى إياها إلى غير ذلك. كلامك هو سبيل حكم الناس عليك، ولذلك هارون الرشيد لما جاءه رجل ذا هيبة قال تكلمي هذا حتى نعرفك. فانظر إلى نطقك وبيانك عند الناس فبه تعرف وبه يعرفون الناس قدرك وقيمتك. قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، اختبره فرأى أنه يصلح أن يستخدمه، فمكنه بأن جعله وزيرا له على المال أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. هنا استغل يوسف عليه السلام الفرصة، وليس استغلال الفرصة ليتمكن من عند الملك، وإنما لتكون طريقا له إلى دعوة الناس وإلى العدل وإصلاح شأن الناس وإلى أمر علمه. هو الآن علمه، مفتاح الأمر عنده، فليبادر. فإذا كان عندك مفتاح وعلم في الأمر فبادر إليه، ليس بقصد أن تتمكن في هذا الأمر، وإنما بقصد أن تنفع الناس وتصلح شأنهم، والله تعالى سيمكنك وينفع بك. ولهذا يا إخوتي الكرام، من كان هدفه ونيته نفع الناس وإصلاح شأنهم، فسيمكنه الله تعالى ويجعل له سبيلا إلى الخير. نعم.
وكذلك مكنا ليوسف، جعلنا له مكانة وهي قدرته ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه، يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل منها حيث أراد، كما يتصرف الرجل في منزله. وتدل الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر، بل الكافر لموثق من نفسه بالقيام بالحق. نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، ولا نضيع أجر المحسنين، كما صنع الله بيوسف لما صبر على بلاء الله تعالى وعف عند الفتنة لوجه الله تعالى مراقبة له.
قال وكذلك مكنا ليوسف، هذا التمكين الثاني، التمكين الأول في بيت العزيز، ثم التمكين الثاني في عند الملك في تمكينه من أمر السياسة المالية، وهذا كله تدبير إلهي. والتدبير الإلهي لا يمكن أبدا لأي إنسان أن يدبر لنفسه ما لا يدبره الله له. فإن جعلت تدبيرك بيد الله وسألت الله وتضرعت وصدقت فوالله أنك سترزق من حيث لا تحتسب، وسيمكن الله لك من حيث لا تفكر أو تخطط. بعض الناس يقدر يخطط، لا إشكال في التخطيط، لكن بحسب تقواك ويقينك ونيتك وعزمك وصدقك مع الله وسؤالك سيؤتيك الله من فضله. وكذلك أولياء قال نصيب برحمتنا من نشاء، ليس كل أحد يعطى، ليس كل أحد يعطى، وإنما رحمة الله خاصة لبعض عباده، ولهذا يخص الله أولياءه برحمة خاصة كما قال تعالى الرحمن الرحيم. نعم.
وجاء إخوة يوسف فجاءوا إلى مصر من أرض كنعان يمتاروا، فدخلوا على يوسف فعرفهم لأنه فارقهم رجالا وهم له منكرون لأنه فارقوه صبيا، ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة الملك. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. استدرجهم حتى رووا له قصتهم، قال لهم ذلك، وهو يعني أخاه بنيامين وهو أخو يوسف لأبيه وأمه، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ تلك عادته المستمرة، وأنا خير المنزلين لمن نزل بي كما فعلت بكم من حسن الضيافة.
هو استخدم الحيلة، كيف ذلك؟ تحدث معهم وعن من أنتم وعن كذا وإخوانكم، وذكروا له أن له أخ يعني بهذا، فالتقط هذا منهم وهو يعلم أنه أخوه، فدخل عليهم من باب أخيهم، فأراد أن يأتي بأخيهم، قال أتوني بأخ لكم حتى إيش؟ حتى أعطيكم مزيدا من الأجر، وإن كان صغيرا سأعطيه حمل بعير، لا ترون أني أوفي الكيل؟ هذا يدل على خلق كريم، أنه يعطي ويوفي، أنه يفي الكيل ويتمه ولا يبخس شيئا، وأنا خير المنزلين أضفتكم وأكرمتكم. فهو الآن يطمنهم حتى لا يشكوا فيه، فيريد أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد، وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم، ولا تقربون، لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. قالوا سنراود عنه أباه، أي سنطلبه منه ونجتهد. وقيل المراد المخادعة منه لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه.
يعني هنا يعني عجيب، ما قالوا سنطلب، قالوا سنراود، يعني نفس فعلتهم بيوسف سيفعلون ببنيامين مع أبيه، سيحتالون عليه حيلة في أخذه منه، وإلا فهم يعلمون أنه لن يتركهم أو لن يعطيهم إياه. نعم.
وإنا لفاعلون هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقال لفتيانه غلمان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام، والبضاعة هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم رجعوا إليهم، لعلهم يرجعون إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن، ولئلا يتهموا بأنهم سرقوا البضاعة، وربما كان ذلك يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط.
يعني أعطاهم كيلا وأرجع لهم بضاعة، لأنه كيف هم أتوا يبيعون على مصر بضاعة ويأخذون مقابلها ميرة وحبا، هكذا كان الناس يبيعون، ما عندهم دراهم، ما في نقد، فهم يأخذون يبيعون، فأرجع لهم بضاعتهم وأوفى كيلهم، وهذا من حنكته عليه السلام. نعم.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي منع منا الكيل في المستقبل. ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف، فقالوا فأرسل معنا أخانا بنيامين نقتل بسبب إرساله معنا مع ما نريده من الطعام، أي إن أرسلته اقتلنا وإنا منعنا الكيل، وإنا له أي لأخيهم بنيامين لحافظون من أن يصيبه سوء أو مكروه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل خاف أن يخونوا فيه كما خانوا في يوسف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فتوكل يعقوب على الله في دفع الضر عنه في دفع الضر عنه وعن أهله.
نعم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه، مع أن يعقوب عليه السلام يمكن أن يكون قد تنبأ بالأمر حينما قالوا له عن يوسف ووقع في نفسه أنه يوسف، قد يكون في ذلك لأن إحساس الآباء وإحساس الأنبياء يعني إحساس دقيق، ولهذا قال بعد ذلك إني لأجد ريح يوسف من مسافة عشر ليالي، لكنه مع ذلك لا يأمنهم عليه في الطريق، لا يأمنهم عليه، ربما يفعلون به شيئا يكيدون له بأن يؤذونه أو نحو ذلك. نعم ولكن قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فاستأمنهم وتوكل على الله، وهذا معنى قوله اعقلها وتوكل. نعم
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم أي البضاعة التي حملوها إلى مصر لامتاروا فيها ما نبغي أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم إليه، وقيل ما نبغي في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن من تفضل عليه برد ذلك حقيق بالثناء عليه، ونمير أهلنا نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا بنيامين مما تخاف عليه، ونزداد بسبب إرساله معنا كيل بعير أي حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة، وهو بعير بنيامين ذلك كيل يسير أي زيادة كيل بعير لأخينا يسر على الملك لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه.
نعم ولما فتحوا متاعهم بعدهم أتوا فكلموا والدهم في أبيهم قبل أن يفتحوا المتاع حرصا منهم ومبادرة أنهم يأخذونه معهم، فلما فتحوا المتاع وجدوا بضاعتهم التي أرسلوها اللي أخذوها ليبيعوها أو يبادلوا بها الميرة موجودة في رحالهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، ما الذي نريد بعد هذا؟ بضاعتنا ردت إلينا ونزداد أيضا نمير أهلنا يعني نأتيهم بالميرة والحب، ونحفظ أخانا معنا بأن يكون معنا، ونزداد كيل بعير وهو بعيره ذلك كيل يسير إما يسير على الملك أنه يزيدنا بعير ولا الأمر سيكون أمره يسيرا أو ميسرا. نعم
قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه وهو الحلف بالله تعالى لتأتنني به لتردونه إلي إلا أن يحاط بكم أي إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا دونه فيكون ذلك عذرا لكم عندي. فلما آتوه موثقهم أي أعطوه اليمين قال الله على ما نقول وكيل مطلع الرقيب لا يخفى عليه من خافية فهو المعاقب لمن خاس في عهده وفجر في الحلف به.
نعم هنا يعني ما استأمنهم، ولذلك الإنسان إذا جرب فخان ما يستأمن، ومع ذلك يعقوب عليه السلام ما زال يطلب الأمل ومتوكلا على الله فأوثقهم باليمين ولا تأتونني به ولا تكيدون له ثم توكل على الله. نعم
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد أي من أبواب سور مدينة مصر خاف عليهم أبوهم أن ينالهم ضرر يعمهم فإن كانوا متفرقين كانت مصيبة أهول، قيل خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر مع كونهم أولاد رجل واحد. وادخلوا من أبواب متفرقة أي فذلك أحرى أن تسلموا إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد، وما أغني عنكم من الله من شيء أي لا أدفع عنكم ضررا ولا أجب إليكم نفعا بتدبيري هذا إن كان الله عز وجل يريد أن لا ينفعكم به، إن الحكم إلا لله التصرف في الكون له وما يقع في الكون كله بأمره سبحانه وتعالى، فإن شاء أفسد تدبير المدبرين وإن كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعلها الله تعالى مسببة لها عليه توكلت أي اعتمدت ووثقت.
سبحان الله هذا النبي الكريم انظر كيف يوصي أبناءه رحمة بهم خوفا عليهم من العين، ولئلا الناس يعني يكيدون لهم أو يصيبهم سوء الإنسان دائما يوصي أبناءه من باب الحيطة والحذر اهتم احرص كذا، وخاصة الوالدين. ثم قال: لاحظ يا أخوان الكرام، وما أغني عنكم من الله من شيء. وهذا المؤمن إنه مهما دبر يعلم أن التدبير لن يقدم ولن يؤخر، فمن قوة يقينه وتوكله على الله قال: ما أغني عنكم من الله من شيء، لا تعتمدون على تدبيري، توكلوا على الله، فالمدبر هو الله. وهذا أسلوب في غرس العقيدة في نفوس الأبناء، مهما حرصت عليهم ووجهتهم يجب أن تعلقهم بالله، لا تعلقهم بنفسك وحرصك. قال: إن الحكم إلا لله. زيادة: توكلت عليه وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه قوة اليقين، هذه قوة ثقة بالله، هذه إلجاء الأمر إلى الله، وأن تدبيري لن يقدم ولن يؤخر. إذا استضعفت تدبيرك وعظمت تدبير الله فالله معك، لكن إياك أن تعظم تدبيرك وتقلل تقلل قضية التوكل على الله، تحرص ابنك فعل كذا فعل كذا وتوكل على الله. لا، قل يا والدي افعل كذا وأن الله هو الحافظك وتوكل على الله، وعليك باليقين والدعاء. أكثر عليه من الأسباب الإيمانية التي تجعله يتعلق بالله أكثر من تعلقه بتوجيهك وتدبيرك. نعم.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد، ما كان يغني عنهم ذلك الدخول من الله من جهته من شيء من الأشياء مما قدره الله تعالى عليهم، وهو تعالى قد قدر أخذ يوسف لأخيه كما يأتي، إلا حاجة في نفس يعقوب، أي ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم، قضاها يعقوب أي أظهرها لهم وصاها بها. وقيل خطر ببال يعقوب أن الملك إذا راهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسيم الشجاعة وقبهم حسدا وحقدا أو خوفا منهم لذو علم لما علمناه، أي من الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما كان يعلم.
نعم. هنا قال الله لما دخلوا من حيث أمرهم أو أبوهم ما كان يغني عنهم من الله بشيء، الأمر والتدبير كله من الله، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هنا يعني مثل ما يقول إحساس يعقوب بأنهم كثروا وربما الملك يطمع بهم أو أن العين تمسهم، فأراد أن يعني يوجههم لذلك خشية. قال: وإنه لذو العلم لما علمناه، يعني إحساسه من علم وتأمل في محله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يدبره الله وما يريده من وراء ذلك كله. نعم.
آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه بنيامين.
هنا في قول ولكن أكثر الناس يعلمون، ذكر بعض المفسرين لفتة بأن الله يدبر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه قريش وإن أرادوا ما أرادوا. طيب، نقف عند هذا الشهر العزيز. طيب، بارك الله. لعلنا أثقلنا عليكم، لكن افتسبوا ونكمل إن شاء الله بعد العشاء، ولعلنا نخفف إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، نكمل ما تبقى من السورة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك بالوقت ولو كان شيء من التعليق يسير. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: آوى إليه أخاه، ضم إليه أخاه بنيامين. قيل إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه، قال: إني أنا أخوك يوسف. قال له: ذلك سرا من دون إخوته، فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يعملون، أي إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها.
يعني لما استضافهم كل اثنين لوحدهم بقي بنيامين، فأخذه في ضيافته ونام عنده، فأسر إليه ما كان من الأمر. نعم.
جعل السقاية أي التي هي الصواع في رحل أخيه بنيامين، والرحل هو الوعاء الذي يجعل فيه ما اشتراه من الطعام من مصر. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد: أيتها العير، معناه يا أصحاب العير، والعير الإبرة المرحولة المركوبة. قالوا أي إخوة يوسف، وأقبلوا عليهم على المنادي من أصحاب الملك: ماذا تفقدون، أي ماذا ضاع عليكم؟ قالوا في جوابهم: نفقد صواع الملك، والصواع هو الصاع بعينه، ولمن جاء به حمل بعير، أي قالوا: ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير، والبعير الجمل. ثم قال المنادي: وأنا به زعيم، أي كفيل، أي بحمل البعير، الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. أي حلفوا قائلين إن الملك وأصحابه يعلمون يقينا بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم على التلوث بقدر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة بعدما حصل إحسان إليهم برد بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم.
سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، كما أنهم كادوا ليوسف كاد لهم، وكما أنهم وقعوه في الريبة أوقعهم في الريبة. نعم.
قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين والقائلون هم أصحاب يوسف أو المنادي، أي فما جزاء سرقة الصواع عندكم إن كنتم كاذبين فيما تدعونه من البراءة عن السرقة. قالوا جزاؤهم وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء سرقة الصواع أخذ الرجل الذي يوجد الصواع في رحله، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخذ السارق عبدا لمن يسرق منه، يعني لذلك نجزي الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم.
يعني كان السارق إذا سرق وكشف أمره يؤخذ جزاؤه، أن يؤخذ هو كجزاء لظلمه. نعم.
فبدأ بتفتيش أوعيتهم أي أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخي دفعا للتهمة وسترا لما دبره من الحيلة، ثم استخرجها لاستقايته الصواع. كذلك كدنا ليوسف علمناه وأوحينا إليه الكيد، ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر، لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعة التي كان عليها، بل كان دينه وقضاءه يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة كما هو دين يعقوب وشريعته. نرفع درجات من نشاء بضرب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات كما رفعنا درجة يوسف بذلك، وفوق كل ذي علم ممن رفعه الله بالعلم عليم أرفع رتبة منه وأعلى درجة.
نعم.
وقيل معنى ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا من دهاء يوسف عليه السلام، من العلم الدقيق ومن ما خصه الله به. لاحظ، بدأ بأوعيتهم شيء واحد بعد واحد، ثم انتهى بأخيه فاستخرجها من يعاي أخيه، خلاص انتهى الموضوع، ليس له إلا أن يأخذ أخاه. قال الله كذلك كدنا ليوسف، يعني الله عز وجل يعطيك من الكيد والحيلة في الأمر المقبول شرعا يفتح لك آفاق. أنت إذا اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج قد يكون حيلة. فهنا الحيل المشروعة، هنا الحيل المشروعة. نعم. قال نرفع درجات من نشاء، يعني الله عز وجل قد يؤتي الإنسان من فتوحات ودقة العلم والخبرة، وهذا درجة في العلم، لأنه يعلم ما لا يعلمه الناس، وفوق كل ذي علم عليم، إما من البشر أو الله عز وجل فوق ذلك كله. نعم.
قالوا يسرق، أي قال إخوة يوسف يسرق أخونا هذه المرة، فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف. قيل إن يوسف أخذ صنما كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه على الطريق تغييرا للمكر، وكان صنما من ذهب.
نعم.
أليس تغييرا للمنكر ولا المكر؟
كيف؟
تغييرا للمكر ولا المنكر؟
للمنكر.
وكان صنما من ذهب، وقيل إنهم لم يزل الحسد في قلوبهم ليوسف فكذبوا عليه فيما نسبوا إليه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم.
وهذا هو الظاهر، هذا الظاهر أنهم يعني ذكروها اتهاما وليس يعني حقيقة. نعم.
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أسر تأذيه من قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال يوسف أنتم شر مكانا، أي موضعا ومنزلا ممن نسبتموه إلى السرقة وهو بريء، يعني فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف في الجب والكذب على أبيكم، يعني وغير ذلك من أفاعيلكم. ثم قال والله أعلم بما تصفون من الباطل بنسبة السرقة إلى يوسف.
نعم. قال فأسرها يوسف في نفسه، يعني اتهامهم له، ما أرادوا أن يقابلهم أو يعني يرد عليهم، وهذا فضيلة فيه، والإنسان الحقيقة لا ينبغي أن يرد على كل من تكلم فيه أو تكلم عنه، فالإنسان بريء بنفسه بما يعلم عنه. قال ولم يبدو إليها لهم، ما الذي قال؟ الذي أسره هو قوله قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، هذا لم يقله صريحا، لأنه هذا
أخفاه في نفسه ولم يبدي لهم. نعم.
قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، أي إن لأخينا هذا أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه ولا يصفر عنه ولا يقدر على الوصول إليه، فخذ أحدنا مكانه يبقى لديك، فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا، فلا يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر بفراقه. إنا نراك من المحسنين، أي إلى الناس كافة وإلينا خاصة، فتمم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب.
عجيب، سبحان الله، بالأمس كان يتطلبهم ويتذلل لهم أنهم ينقذونه من الجب لا يلقوه، واليوم الجزاء هم الذين يتطلبونه ويطلبونه ويتذللون له. سبحان الله. نعم.
معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، وهو أخوكم فقد حل لنا استعباده بفتواكم، إنا إذا لظالمون إذا أخذنا غيره. فلما استيأسوا منه، أن يئسوا من يوسف واستجابته إلى مطلبهم، خلصوا نجية، أي انفردوا متناجين فيما بينهم. قال كبيرهم، قيل هو رومير وقيل شمعون لأنه رئيسهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا بالله في حفظ ابنه ورده إليه، ومن قبل ما فردتم في يوسف، أي وتعلمون تفريطكم في يوسف، ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه، فلن أبرح الأرض أرض مصر ولا زال مقيما فيها حتى يأذن لأبي في مفارقتها والخروج منها، أو يحكم الله لي أي بالنصر على من أخذ أخي فآخذ أخي منه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا،
هنا يظهر أن القائل هذا هو الذي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لأنه كان ناصحا في الأول فهو الناصح له في الثاني. نعم.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه، وما شهدنا إلا بما علمنا من استخراج الصواع من وعائه بأعينهم، وما كنا للغيب حافظين حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه على خلافه، ولعلهم يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة، ومرادهم أنه سرق وهم نيام، وفعل ذلك وهو غائب عنهم.
نعم. قوله وما شهدنا إلا بما علمنا يدل على أن الشهادة يجب أن تكون بعلم، أن الإنسان لا ينبغي أن يشهد إلا بما رآه وتوثق منه. نعم.
وسأل القرية التي كنا فيها، أي وسأل أهل القرية وهي مدينة مصر، والعير التي أقبلنا فيها، أي وسأل أصحاب القافلة التي رجعنا فيها إلى بلادنا، قيل وكانوا قوم معروفين من جيران يعقوب، وإنا لصادقون فيما قلنا. قال، أي قال يعقوب لما وصلوا إليه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت، والأمر هذا هو قولهم إن ابنك سرق وما سرق في الحقيقة. وقيل المراد بالأمر إخراجهم بنيامين والمضي به إلى مصر طلبا للمنفعة.
نعم. هم كانوا يعني كانوا راودوه وأرادوا الحال عليه في إخراج بنيامين، كل ذلك مما سولته أنفسهم، وإن كان الأمر بتدبير أيضا من يوسف عليه السلام. نعم.
فصبر جميل، والصبر الجميل الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى، بل يفوض أمره إلى الله تعالى ويسترجع: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي بيوسف وأخيه والأخ الثالث الباقي بمصر. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف.
هنا فقد ثلاثة: يوسف وبنيامين والابن الكبير، ولذلك من يقينه بالله قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا هو اليقين الذي لا يعني لا شك فيه أو لا تردد فيه، ولهذا قال: فالصبر جميل. ما الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الذي فيه تحمل غير شكوى للخلق، أما الذي يشكو للخلق وأنا كذا وأنا كذا فهذا ليس صبره جميلا. نعم.
وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، أي عرض عنهم وقطع الكلام معهم، وتأسف وبكى بكاء مرا، وبيضت عيناه من الحزن، أي انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء، فهو كظيم، أي مكظوم مملوء من الحزن، ممسك له لا يبثه ولا يظهره للناس،
يعني كاظم لحزنه ككظم الغيظ، كظم حزنه لا يشكوه للناس وإنما يكتمه. ولذلك الإنسان اللي يكتم حزنه ولا يشكو للناس يصيبه حقيقة هم شديد، إلا إذا كان مع الله عز وجل متوكن عليه شاكيا إليه. نعم.
قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون تذكر يوسف، إلى تزال تتذكره وتنطق باسمه تأسفا وتحزنا عليه لشدة الفراق، حتى تكون حرضا، الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو الهرم أو نحوهما، أو تكون من الهالكين من الميتين، وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا هم سبب أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف، أي فإنه قد ذهب أو أكله الذئب كما ادعوا، فلن تراه حتى تموت، فماذا ينفعك البكاء؟ قال: إنما أشكو بثي، والبث ما يرد عن الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائها، فالبث على هذا أعظم الحزن وأصحابه، وأعلم من الله ما لا تعلمون من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة. وقيل أراد علمه بأن يوسف حي، وقيل أراد علمه بأن رؤيا يوسف صادقة، فلا بد أن يعود إليه.
سبحان الله. قال: إنما أشكو بثي وهو طول حزني وما يصيبني وحزني إلى الله، وطول الحزن والبكاء عند الله، وطول المقام في بين، لو بقيت سنة وأنت تبكي بين يدي الله فهذا أمر عظيم، لأن فيه تذلل وتضرع إلى الله تعالى وليس إلى الناس. ثم قال: وأعلم الله ما لا تعلمون، من يقينه بأن ما عند الله عز وجل حق، وظنه بالله حسن، ووعده صادق، وأن ما عنده من الأمارات في الرؤيا تدل على أن الله تعالى يدبر الأمر إلى أمر حسن. وهذا مما ينبغي المسلم أيها الإخوة، أن يكون بثه إلى الله مع يقينه وحسن ظنه، والله تعالى عند حسن ظن عبده. نعم.
فتحسسوا من يوسف وأخيه، فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إلا تقلطوا من فرجه وتنفيسه، وكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه وعظيم صنعه وخفي ألطافه.
نعم. قال: اذهبوا، إذن فيه حركة، ابحث يعني افعل السبب، فتحسسوا يعني بلطف، ولا تأتون الأمور في غير أبوابها، افعل الأمور بطريقة حكيمة، ولا تيأسوا، كن واثقا. هذه أمور ثلاثة أيها الأخوة في الفرج: فعل السبب، واللطف في التصرف، وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. وقال: وذا قال إنه لا يئس من روح الله القوم الكافرون. لماذا؟ لأن ييأس لا يؤمن بالربوبية وتدبير الله وحكمته، وأن الله ما يقدر شيئا إلا لمصلحة وخير. أين إيمانك بالله وأنت تيأس من روح الله، ما دام أن الله لا يقدر شيء إلا وفيه خير؟ فانظر إلى هذا الخير وتأمل وأطلبه من ربك. نعم.
فلما دخلوا عليه على يوسف مسنا وأهلنا الضر، أي المرض في أنفسنا وفي أهلنا لشدة ما نحن فيه من قلة الأمطار والجوع والحاجة، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورداءتها، وتصدق علينا إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم، أو بالإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا بها، أو المراد بذلك رد أخيهم إليهم.
نعم. عجيب، سبحان الله. انظر إلى حالهم الآن، انظر إلى ضعفهم، جاءوا قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يشكون حالهم، تذلل له، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، والله إنك لتأجب يوم أن كان في البئر الجب وقد كان صغيرا يتودد إليهم لعلهم ينقذونهم. ها هو اليوم يتوددون إليه لعله ينقذهم، والجزاء من جنس العمل. قال هنا: مسنا وأهل الضر، هذا يدل على أنه لا إشكال الإنسان يشكو حاله أحيانا على من عنده قدرة من أهل الخير والصلاح، يعني وإن كان الأصل والأساس أن يصبر الإنسان ويتوكل على ربه ويسأل ربه ولا يسأل الخلق، لكن هذا مما يمكن أن يكون مقبولا. نعم.
ما فعلتم بيوسف وأخيه، والذي فعلوا بيوسف هو ما تقدم مما قصه الله تعالى في هذه السورة، وما فعلوه بأخيه هو ما أدخلوا عليه من الغم بفراق أخيه يوسف، وما كان يناله منه من الاحتقار والإهانة، ولم يذكر أباه يعقوب وما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيما له ورفعا من قدره، إذ أنتم جاهلون وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته. قالوا: وإنك لأنت يوسف، وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب، قيل السبب معرفتهم له بمجرد قولهم له: ما فعلتم بيوسف وأخيه، لما قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم مثل هذا إلا هو. قال: أنا يوسف، كأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه المحرم المراد قتله، وهذا أخي المظلوم كظلمي، قد من الله علينا بالخلاص ورفعة القدر،
اعترف لله بفضله العظيم عليه وعلى أخيه.
عظيم يا أخواني، لاحظوا قد من الله علينا، ما افتخر عليه، ما قال نعم أنا يوسف الذي كنتم له وها أنا أمامكم، لا، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. هكذا ينبغي المسلم أيها الإخوة أن لا يظهر قدرته الناس بنفسه، وإنما بأن يكل الأمر إلى ربه ومنة الله وحفظه وتوفيقه. قال وهنا خلاصة القصة كلها، خلاصة قصة يوسف في هذه الآية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله إن اتقيت الله وسألته وصبرت وفعلت الأسباب المشروعة والطرق الممكنة التي أمر الله تعالى بها، فوالله إن الله سيمكرك ويعطيك ما تريد. نعم.
قالوا تالله لقد أثرك الله علينا، لقد اختارك الله وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال. ثم اعتذروا قائلين وإن كنا لخاطئين، والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي. قال لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم، ولكم عند الصفح والعفو عند اعترافكم بالذنب. ثم دعا لهم بقوله يغفر الله لكم، يأتي بصيرا قد ذهب عنه العمل.
نعم، قال لا تثريب عليكم. هنا أيها الإخوة تأتي النفوس الراقية الصافية بأخلاق العالية، أن الإنسان مباشرة إذا جاءت فرصة للعفو ورأى الناس أو الآخر اعتذر وبدأ منه ما يبدو من الخطأ، هنا بادر في العفو، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا ينبغي على النفوس الكريمة السامية أن تتعامل مع الناس في أخطائهم. نعم.
يأتي بصيرا قد ذهب عنه العمل، وأتوني بأهلكم أجمعين من الناس والذرار. ولما فصلت
نعم. لماذا ذهب بالقميص أو أرسل قميصه؟ لأنه هو القميص الذي أحزن يوسف، أو عفوا أحزن يعقوب. ما الذي أحزن يعقوب؟ لما جاءه بقميص يوسف وعليه الدم، فجاء بالقميص الذي أحزنه ليكون موضع بشرى أول ما يأتيه من البشرى. نعم.
ولما فصلت العير، أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام، وفارقت العامرة مدينة مصر، قال أبوهم أي قال يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله، إني لأجد ريح يوسف أي رائحته لولا أن تفندون، لولا أن تنسبونني إلى الخرف، وهو ذهاب العقل من الهرب.
عجيب عجيب، سبحان الله. لما فصلت العير من يوسف، يعني الآن العير فيه في مصر، ويعقوب وين؟ في فلسطين. كم بينهما؟ 10 أيام مسيرة. لما ودع إخوة يوسف يوسف ومعهم الثوب قميص، قال هناك يعقوب وهو فلسطين، إني لأجد ريح يوسف. ما الذي جعله يقول هذا؟ هو شعور الأبوة، أو من الله عز وجل وجد في نفسه ذلك؟ وإحساس الإنسان أحيانا يصل بالإنسان إلى أنه يعرف ابنه ماذا حصل له. الأم أحيانا تتصل على ولدها في قضية حصلت له فجأة، تقول وينك يا ولدي؟ إحساس الأبوة شيء عجيب. فوق ذلك عاد ما في نفس يعقوب من الإيمان والتوكل والصدق من الله. لكن قال إني لا أجد، ما قال إني لا أشم، يعني يقينا أن يوسف موجود وإنه لقريب، وهذا من يعني حسن الظن بالله وأن ما عند الله قريب. نعم.
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي قال الحاضرون عنده من أهله إنك يا يعقوب لمستمر على ما كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب، من إفراط حبك ليوسف لا تنساه وتتوحم أنه حي وترجو أن يعود إليه، وقد أكله الذئب من زمان بعيد. فلما أن جاء البشير حاملا البشرى لأبيهم ألقاه على وجهه، يلقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، عاد إلى صحة بصره، قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يريد بذلك تذكيره بما قال لهم سابقا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
يقال في هذه الآية أن الشيء الذي يكون سببا في الفقد يكون سببا في الأمر، يعني القميص سببا في حزنه فكان سببا في بصيرته، وعلى كل حال الله أعلم في هذا. نعم.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي قال إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير، اعترفوا بالذنب فوعدهم بما طلبوه منه.
نعم قال سوف أستغفر لكم. قيل أن سبب ذلك تأخيره أنه أراد أن يتمهل أو حتى يجد وقت الإجابة أو ليظهر لهم الأمر والندم ويكون ذلك توثيقا منهم أو غير ذلك والله أعلم. نعم
قال سوف أستغفر لكم ربي. قال الزجاج أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت السحر لأنه أخلق بإجابة الدعاء ولم يعجل بالدعاء لعظيم جريمتهم، فأراد أن يخلص لله الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة شفقة على أولاده لعل الله تعالى أن يتجاوز عنهم. آوى إليه أبوي أي ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما عنده.
يعني ربما يكون من إرجائه الاستغفار لهم إلى أن يرى يوسف، لأنه إلى الآن ما رأى يوسف، هو الآن فقط رد الله إليه بصره. قد يكون قال سوف أستغفر لكم يعني إذا رأيت يوسف أمامي. نعم فلما
آوى إليه أبوي أي ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما عنده. قال المفسرون المراد يعقوب وزوجته خالة يوسف، لأن أمه كانت قد ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين، وهذا نقل عن أهل الكتاب والظاهر أنها أمه حقيقة. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مما تكرهون، وإنما أمنوا بمكانة يوسف في مصر. قيل تلقاهم إلى خارج مصر ووقفوا منتظرا له في مكان فدخلوا عليه.
نعم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. هل الأب والأم هنا الأم هي الحقيقة أمه التي ولدته أو هي خالته؟ قيل أنه خالته، ولكن قوله إني يا أبتي إني يا قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر، فرمز للشمس بأمه والقمر لأبيه. على كل حال يعني الآية ليس فيها دلالة صريحة والله أعلم. نعم
ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما معه على السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك، وخروا له سجدا أي الأبوان والإخوة، وكان ذلك جائزا في شريعتهم منزلا منزلة التحية. وقال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي يعني التي تقدم ذكرها، قد جعلها ربي حقا بوقوع تأويلها على ما دلت عليه، وقد أحسن بي أي لطف بي محسنا ولم يذكر إخراجه من الجب، لأن في ذكره نوع تثريب للإخوة، وقد قال لا تثريب عليكم، وجاء بكم من البدو أي البادية وهي أرض كنعان في الشام، وكانوا أهل مواشي وبرية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض، أحال يوسف دم إخوتي على الشيطان تكرما منه وتأدبا، إن ربي لطيف لما يشاء، واللطيف الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء حتى يناله بأيسر طريق على وجه الصواب.
والله إن هذه الآية أخواني فيها الخلق العجيب والتعامل الراقي، ولذلك لو كانت درسا الخلق الراقي والذوق الرفيع من يوسف في هذه الآية لكان عجيبا. ورفع أبويه على العرش، هذا في تقديره لهما، يعني مكان العرش الذي يجلس عليه للناس، وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يقعد والداه مقعده وأن يقدمهما ويرفع شأنهما. وخروا له سجدا، قيل أن الذي سجد ليس والداه وإنما إخوته، ولم يسجد والداه تقديرا لهما، وإنما يعني وجودهما بين يديه وفي منزله يكون ذلك خضوعا له، خضوعا له، لكن الذي سجد إخوته والله أعلم. قال هنا أخرجني قد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، ما قال أخرجني من البئر، فتلطفا مع إخوته، لكن الشيء الأعجب أنه قال من بعد أن نزغ الشيطان، ما قال في نفوس إخوتي، قال بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يزغ الشيطان في نفسه على إخوته. وهذا من كمال الأدب أن الإنسان يراعي شعور الآخرين حتى لو تحمل الخطأ هو، يعني يشاركهم الخطأ ليرفق بهم ويستر عليهم. إن ربي لطيف لما يشاء في تدبيره وجميع الأحوال التي مر بها يوسف عليه السلام لطف، واللطف هو دقة الأمر والعلم والخبرة. نعم
ربي قد آتيتني من الملك وهو ما ولاه ملك مصر من شأن خزائن الأموال، وعلمتني من تأويل الأحاديث تأويل الرؤيا، فاطر السماوات والأرض أي فاطر والفاطر الخالق المبدع، أنت ولي أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة، تتولاني فيهما توفني مسلما، يجعلني طيلة حياتي على الإسلام لا يفارقني حتى أموت عليه، وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي وغيرهم، فأظهر بمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك، ذلك من أنباء الغيب.
نعم، قد ربت قد آتيتني من ملك. هذا الإنسان أيها الأخوة ينبغي إذا أتاه الله مكنه ورفعه أنه الحقيقة يتواضع، وأن يعترف لله بالفضل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، ينسب الأمر إلى ربك، تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، وأن يكون أمره ونهايته وغايته أن يتوفاه الله مسلما ويلحقه بعباده الصالحين. هكذا الإنسان لا يكون همه الدنيا، همه الآخرة. مهما آتاك من الملك والمنزلة والمنصب، ليه تتطلع نفسك إلى الدار الآخرة والمنازل العليا عنده سبحانه وتعالى؟ نعم.
ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك يا محمد، ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك، وما كنت لديهم أي لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم إذ عزموا على إلقائه في الجب، وهم في تلك الحالة يمكرون بيوسف ويبغونه الغبائل. وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عند أن فعلوا ذلك، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السالفة، ولا خالطهم ولا خالطوا، فلم يبق لعلمي بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أليس ولو حرصت على هدايتهم وبالغت بذلك مؤمنين بالله، إلا من رحم الله لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائهم. قيل إن قريش واليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته، فشرحها شرحا شافيا، وهو يؤمن أن يكون ذلك سببا لإسلامهم، فخالفوا ظنه، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فعزاه الله تعالى.
نعم.
وما تسألهم عليه
هنا انتقل السياق، انتقل إيش إلى مقصد أن الله تعالى بعد أن سل نبيه بنبيه أراد أن يبين له لا تحزن على هؤلاء وعدم إيمانهم وهم يرون الحقائق والحجج، فقال الله تعالى ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مهما أتيتهم من الآيات. نعم.
وما تسألهم عليه من أجر، أي على القرآن وما تتلوه عليهم منه، أو على الإيمان، أو على ما تحدثهم به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك كما يفعله أحبارهم.
نعم. ما الإنسان لا يسأل الناس على تبليغ دين الله أجرا، بل هو ذكر للعالمين وتذكير وإبلاغ لهم ونصح وإصلاح لهم. هكذا ينبغي لأصحاب الرسالات والدعوة أن يكون همهم إبلاغ دعوة الله تعالى. نعم.
إن هو أي القرآن لا ذكر للعالمين كافة لا يختص بقريش وحدهم، وكأي من آية في السماوات والأرض، كم من آية تدلهم على توحيد الله تعالى في السماوات من كونها منصوبة بغير عمد، مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت، وفي الأرض من جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها تدلهم على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق لذلك. يمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها، وإن نظروا إليها بعيونهم فقد أعرضوا عن التفكر والاعتبار والاستدلال. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي وما يصدق ما يقر أكثر الناس بالله من كون الخالق الرازق المحيي المميت، إلا وهم مشركون بالله يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية، فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم، لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله.
يعني يؤمنون بالله، هم يؤمنون بالله، ولكنهم يشركون معه غيره باتخاذهم الآلهة. نعم.
ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات، ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما يفعل كثير من عباد القبور، ويؤمنون بالله تعالى ثم يعتقدون في غيره النفع والضر، ويصرفون إليهم شيئا من العبادة، وذلك هو الشرك بعينه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ والغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، قيل هي الساعة وقيل الصواعق والقوارع، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها.
هذا تهديد لقريش، تهديد لقريش بعد هذا البيان. نعم.
قل هذه سبيلي، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي، أي طريقتي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على حجة واضحة ومعرفة مني لصحة ما أدعو إليه أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهديه، وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أندادا.
نعم. بعد أن بين لهم وأجابهم على تساؤلهم
وبين في هذه الآيات من الحقائق بالتوحيد وسنن الأنبياء، قال هذه سبيلي، أي في بيان الحق والتوحيد والدعوة إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني حجة وبرهان وبيان، أنا ومن اتبعني على هذه الرسالة، وسبحان الله تنزيها له عما يفعله المشركون، وما أنا من المشركين، أي لست منكم ولا أتبعكم على ما أنتم عليه. نعم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة فكيف ينكرون إرسالنا لإياك نوحي إليهم كما نوحي إليك من أهل القرى أي المدائن كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي فلم يسافر المشركون في أرض الله فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكليف ولدار الآخرة خير للذين اتقوا الجنة هي خير للمتقين من دار الدنيا حتى إذا استيأس الرسل.
نعم، يعني ألا يكفي هؤلاء المشركون، ألا يكفيهم سنن المرسلين من قبل وما أتاهم الله من حجج؟ نعم.
حتى إذا استيأس الرسل من النصر بعقوبة قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا استبطأوا النصر فحدثتهم أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر وهو معناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءهم نصرنا فجاء الرسل نصر الله سبحانه وتعالى فجأة فنجي من نشاء هم الرسل ومن آمن معهم وهلك المكذبون ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عند نزوله بهم.
نعم، هذه الآية فيها دلالة على مقصد السورة حتى إذا استيأس الرسل، هذه دليل على ما حصل ليعقوب عليه السلام وصل به الحال إلى أنه يعني ذهب بصره ولولا يقينه بالله عز وجل، ولكن الله ناصره، وهي أيضا كأنها فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي اشتد عليه أذى قريش وحبسوه في الشعب، فكأن هذه الآية نازلة في ذلك الوقت، فقال الله حتى إذا استيأس الرسل وظنهم أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فكأن فيها فرج من الله لنبيه وعد له بالتمكين. نعم.
معلش صلى الله عليه، كيف الرسل
قوله حتى إذا استيأس الرسل؟ هذه من الآيات المشكلة، من الآيات المشكلة، ولكن المقصود بهذا حتى إذا استيأس الرسل، قيل أتباع الرسل، وقيل أنه أصابهم من البلاء والشدة ما يصلون فيه إلى انتظار النصر، وليس قطع الأمل والتوكل على الله، وإنما يصل بهم الشدة كحال النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة التي أصابته في حبسه بالشعب، أنه يصيبهم الشدة والبلاء حتى يصل بهم إلى قضية أن يقولوا متى نصر الله وينتظرون نصر الله عز وجل. أما قوله وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن أتباعهم أنهم قد كذبوا، أو ظنوا أنهم لا سبيل إلى هداية هؤلاء، ظنوا أن هؤلاء قد كذبوهم ولن يؤمنوا بهم، ولن يؤمنوا، يعني ظنوا استيأسوا من قومهم، فوصل بهم الحال إلى ما أنهم يئسوا من إيمان هؤلاء، وليسوا يئسوا من نصر الله عز وجل، فيقينهم بالله ثابت ومستقر. نعم.
لقد كان في قصصهم قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأمم، وفي قصص يوسف وإخوتي وأبيه عبرة لأولي الألباب، والعبرة البصيرة المخلصة من الجهل والحيرة، وأولي الألباب هم ذوي العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه من مصالح دينهم. ما كان حديثا يفترى، أي ما كان القرآن المشتمل على ذلك حديثا مخترقا، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور، وتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها والأصول والقوانين، وهدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله تعالى هدايته، ورحمة في الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين لقوم يؤمنون يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره، وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدي.
يعني ختمت السورة بهذه الآية لبيان الغرض منها، لقد كان في قصصهم عبرة، كأن الله تعالى يقول في هذه القصة عبرة لأولي الألباب، أولي العقول السابقة الصادقة المنتفعة، فهل تعتبرون بها أيها المؤمنون؟ وختام السور دائما يكون فيه موعظة، ودائما فيه خلاصة،
فخلاصة هذه السورة أن هذه القصة عبرة، ينبغي أن تكون عبرة لنا بما سمعناه من الآيات والبراهين والدلائل والآداب والأخلاق ومواقف الأنبياء ويقينهم بالله عز وجل وصبرهم والإيمان بأن ما يدبره الله للإنسان هو خير له، وأن الله مع أولياءه، وأن الله ناصر دينه. كل ذلك من العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال: ما كان حديثا يفترى، يعني ليس له أصل، وإنما هو صدق من الله، ولكن تصديق الذي بين يديه مما يعني أوحى الله تعالى به إلى نبيه وأنبيائه، وتفصيل كل شيء من الشرائع والأخلاق والآداب والقصص، وهدى للمؤمنين في حياتهم، ورحمة لهم موصلة إلى جنته ورضوانه لقوم يؤمنون. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، وأن يرزقنا فيه الحكمة والحكمة والحكمة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا ورفعة عند ربنا، وأن يزيدنا فيه علما وتوفيقا وبركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على صبركم، وجعل الله تعالى مقامكم عنده رفعة وأجرا عظيما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.